الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي صحة المنهج السلفي للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل. وبيان ذلك أن من ميزات منهج السلف في هذا الباب أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة،
كما قلنا هناك ملاحظة تنبيه على ولا يخرجونه من الإسلام بعمل. قلنا ما التنبيه هنا؟ ولا يخرجونه من الإسلام بعمل، يعني بعمل المكفر، إلا بعمل غير المكفر، وليس بعمل المكفر، فإن من الكفر ما هو بالعمل، كما أن هناك ما هو بالاعتقاد، كما أن هناك ما هو بالقول، كذلك هناك ما هو بالعمل، فقد يكفر بالعمل. ولكن بعضهم يعبر بالعمل في مقابل الاعتقاد، فإذا قيل كفر عملي يعني ليس مخرجا من الملة في مقابل الكفر المخرج من الملة. والأضبط أن يقال الكفر الأكبر والأصغر بدلا من الكفر الاعتقادي والعملي، فإن من الكفر العملي ما يخرج من ملة الإسلام، فمن سجد لصنم، من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، هذا من الكفر العملي. نعم.
قال: وبيان ذلك أن من مميزات منهج السلف في هذا الباب أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب يرتكبه إلا من جاء تكفيره في الأصول الثلاثة: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع، فإنهم لا يتوقفون في تكفيره عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وذلك كالحكم على المشركين الوثنيين واليهود والنصارى والملحدين وأمثالهم من أعداء الله وأعداء رسله وأنبيائه وأوليائه.
طبعا الكافر الأصلي لا نقول يحتاج في تكفيره إلى إقامة حجج، لكن يحتاج في تعذيبه إلى إقامة حجج، وأما في تكفيره فإنه كافر على اعتبار الظاهر. فهذا الكافر الأصلي الوثني كافر ولو لم تبلغه حجة، ولو لم تبلغه الحجة الرسالية، ولا بلغه القرآن، فإنه كافر لأنه ليس بمسلم، فنعطي الحكم له حكم الظاهر. أما عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعذب يوم القيامة إلا بعد بلوغ حجة. فمن لم تبلغه الرسالة، من لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه رسول في الآخرة فيمتحن، لكن أحكام الدنيا تبنى على الأصل، ما هي؟ الكافر الذي ظاهره الكفر وما أسلم هذا كافر، بلغته الحجة أو لم تبلغه الحجة. إنما العقوبة عند الله عز وجل يوم القيامة لا تكون إلا بعد بلوغ حجة. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فللعقوبة شرط وهو إقامة الحجة، أما أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. فالكافر والمشرك الأصلي هذا مشرك، قامت حجة عليه أو لم تقم الحجة عليه. طيب لماذا لا نقول المسلم إذا أتى ناقضا هو الشرك نقول أيضا هذا مشرك، ولو لم تبلغ الحجة لكنه لا يعاقب إلا بهذا؟ نقول البعض قال هذا، البعض من المعاصرين قال ذلك، وجعل هذا الأمر طرده كما يطرده في المشرك كذلك هنا، وهذا من الخطأ البين الواضح. إذا هذا الأصل فيه الإسلام وهذا الأصل فيه الكفر، ومن كان الأصل فيه الإسلام فإنه لا ينتقل عنه إلا بيقين، واليقين عندنا يتبع قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا أتى ناقضا نواقض أيا كان هذا الناقض، ومن فرق بين ناقض وآخر فعليه الدليل، لابد أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، نقيم الحجج الأول التي بها يحصل عندنا أن هذا كافر. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، أو من فعل كفرا يكون كافرا، بل وضع العلماء هنا قاعدة التفريق بين النوع والمعين. ما ثمرة هذه القاعدة؟ إذا كان من أتى شركا حكم عليه بأنه مشرك مباشرة، ما ثمرة هذه القاعدة؟ وما الذي خصص هذه القاعدة في الشرك؟ ما الذي خصصها؟ وضعت خصيصا هذه القاعدة لهذا الأمر، وهو التفريق بين الشرك يصدر من الواحد، والشرك يحكم على المعين به. فليس كل من أتى شركا يكون مشركا، من فعل شركا يكون مشركا، لأنه قد يفعله جاهل، قد يفعله مكره، قد يفعله مخطئ، الموانع كثيرة. فلماذا يحكم عليه؟ فلا بد في الحكم عليه من توفر شروط انتفاء الموانع. وإني والله لا أعجب إلى يوم هذا، بحسب ما اطلعت، وقد اطلعت كثيرا على كلام من لا يرى العذر بالجهل، حتى أجد شيئا يشفي الغليل في هذا. ما أجد ما هو المخصص لهذه القاعدة الذهبية المجمع عليها، والتي هي قاعدة أصيلة في باب الأحكام على المعينين إذا صدر منهم نواقض. يقول كفرا يصبح كافرا مباشرة، يقول الشرك لا يحتاج. طب ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ما الفرق؟ ما في مخصص أبدا، لا في نص ولا في كلام العلماء، وإنما نقرأ عن أمور من قبل النظر، يقول هذه ظاهرة وهذه واضحة، والقرآن مليء بتحذير من الشرك وغير ذلك. نقول والواضحات كثيرات، وأنتم لا تكفرون إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع. وما فعلته الدولة العباسية ما كان واضحا؟ أن القرآن كلام الله، هذا ما هو واضح؟ هذا القرآن كله في إحالة على هذا. ونول تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من حكيم حميد، حتى يسمع كلام الله. فكل هذه النصوص دل على هذا الأمر واضحة. ثم إن الوضوح هذا والخفاء نسبي، فقد يكون الواضح بالنسبة لك خفيا بالنسبة لي. نحن نتكلم في مباحث الآن، لو أن بعض الناس أول مرة يحضر لن يستوعب المبحث هذا أبدا. فإذا هذه مسائل نسبية، ولئن جئنا بمسائل ظاهرة لم يلتزموا الحكم. فهذا كله يخضع للقاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهناك فرق بين النوع والمعين. فنقول قال شركا، فعل شركا، فالمسلم له حصانة، وهي حصانة الانتقال من وصف الإسلام إلى وصف الكفر، لابد أن تكون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. أما المشرك هذا مشرك، كيف تحكم عليه الإسلام وتقول لأنه ما بلغته حجة؟ إنما نعطيه الظاهر، وهو إجراء الأحكام عليه في الدنيا، ثم إنه يوم القيامة يمتحن، يوم القيامة يمتحن. فهو كافر ظاهرا وباطنا في الدنيا، لكن يوم القيامة لا يعذب إلا بعد الامتحان. أما المسلم إذا أتى نقضا من نواقض فلا بد من إقامة حجة عليه تقتضي نقله من وصف الإسلام إلى وصف الكفر. وليس من أتى شركا يكون مشركا. يقول نسميه إيه؟ نسميه مسلما أتى شرك، ولا نسميه مشرك. وإلا فالمكره هذا نسميه إيه؟ ها، الذي نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، على نفس القاعدة نسميه مشرك؟ تقول لا، أصل وجد مانع. تمام، هو هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، وجد مانع. إذن قولك بأن إذا وجدنا منه شركا كيف نسميه مسلما؟ نقول هذا مشرك، ويلغي اعتبار مانع الجهل. طب نفس المسألة هنقول أيضا إذا أتى شركا وهو مكره، إذا أتى شركا وهو مخطئ، نقول هذا مشرك، نسميه إيه؟ هتسميه مسلما أتى ناقضا؟ وهنا نقول سميه مسلما أتى ناقضا، ولا فرق بين مانع ومانع. مانع الإكراه، مانع الجهل، ما الفرق بينهما؟ مانع الخطأ، مانع الجهل، ما الفرق بينهما؟ ولهذا لابد من وضع ضابط في هذه المسائل لمن يختار اختيارا ما. هذا الضابط يكون ضابطا مطردا منضبطا، ما يلزمني التناقض. أنا لو أقول هذا لابد يكون عندي جواب عن هذه الأسئلة، لو أنا أتبنى هذا القول لابد أن أكون عندي جواب عن هذه الأسئلة. لا ظاهر ولا خفي، عندي جواب من كلام العلماء، استثناء الجاهل في باب الشرك في قاعدة التفريق بين النوع والمعاي، لابد يكون عند هذا التفريق بين الجهل وغيره في الموانع في هذا الباب، لابد أن يكون عندي كلام من العلماء. إنما أصل هذا ظاهر والقرآن مليء وهؤلاء المرجئة وهم يقولون وأنت خارج، لكن لا يصح لهذا مرجع ولا هذا خارجي، لكن تناقش المسائل بعلم. إن عللت بالظهور فنظائره كثير، وإن عللت بالظاهر صدر منه هذا فيحكم عليه بهذا فنظائره كثير، فماذا تصنع أنت؟ بالإضافة إلى أن مسألة القرآن مليء ببيان الشرك والتوحيد وكذا، صح مليء بالشرك الذي هو ماذا؟ دعوة غير معه، مفردته ماذا؟ صحيح كلمة الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو يناقش في هذا؟ هل هو يقول الشرك حلال؟ هل هو يقول الشرك جائز؟ عشان نقول القرآن فيه الشرك شرك، هو يعلم هذا، ولكن خفيت عليه مفردة من مفردات الشرك أن هذا شرك ولا لا، خفيت على هذه المفردة أنها داخلة في العبادة، وبالتالي يكون صرفه لغير الله شرك. العهد قريب كثير من الناس منكم ومن هؤلاء وأول آخره ما يعلم حكم النذر، والناس تتقرب إلى الله بالنذر سواء لفلان أو علان، يرون الناس أمامهم ينذرون للموتى وهم حل الإقداع عندهم، شيخ فلان عنده نذر الموالد تذبح فيها الذبائح وتنظر فيها النذور وتقدم الأموال، تقدم الأموال، والناس تظنها عبادة عادي، هذه محبة صالحين، من الذي علمهم إن هذا شرك وهذا كذا؟ أنت علمت بعد هذا، أنت علمت بعد هذا، فهذه أمور تتوقف على العلم لأنها لا تعرف بالعقل ولا بالفطرة، إنما من قامت حجة عليه أيدت تلك الحجة العقل والفطر، فالفطرة والعقل يؤيدان هذه الحجة التي تقام على العبد، إنما بهما الإنسان بالعقل فقط أو بالفطرة فقط يعرف الإنسان إن هذه من أعمال الشرك وهذه من أعمال التوحيد وكذا، إلا إذا الناس ما كانوا يحتاجون إلى رسل تبين هذا الأمر، وكان الواحد يعرف بهذا، ولهذا من هؤلاء الذين كانوا يقول هذا القول قلت له كتاب التوحيد 66 باب أو 67 باب، هات لي باب من واحد، باب واحد من هذه الأبواب ضع دليلا من العقل فيها، لا تعتمد فيها على نقل، هتجيب بأن باب من الشرك الذبح لغير الله يلا ضع دليلا عقليا، ضع دليلا عقليا، أي باب في كتاب التوحيد ضع دليلا عقليا، لكن العقل يؤيد ما نصت النصوص عليه بهذا، ما نصت النصوص عليه به، فهذه مسألة مهمة. فباب التكفير الشاهد من المبحث هذا إيه؟ إن باب التكفير ليس بابا سهلا، والاحتياط فيه أعظم من الاحتياط في غيره، ليه؟ لأن هذا نقل للإنسان من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فلهذا يعتمد فيه شبه. شوف الدولة العباسية وقامت حجج وما كفروا الأئمة مع أنهم ضللون ضللا بعيد، ولهذا قد يشكل على بعض الناس، وأنا أقول لك بكل صراحة أنا هشام لو أن الأئمة طبقوا التكفير في الوثق المعتصم ولا كان عندي أدنى اعتراض، ولو تركت لحالي هقول قامت حجج وكذا وأكفر، لو لم أنضبط أنا بأحكام علماء عايشوا عاصروا وهم أدرى بالحجة التي يكفر بها الإنسان أو يضلل هنقول كفر، المأمون كافر بمناظرة بشر المريسي بين يديه وعبد العزيز الكناني، الواثق كافر بمناظرات قامت بين يديه، المعتصم شرحه، لولا والله لولا السلف الذين عايشوا مثل احمد وغيره ما كفره لا لما ترددنا، وهذه قيمه قاعده تفضي النوع المعين وبين اقامه حجه وحكم العالم، لان العالم هو الادرى بالحجة التي قامت هل تقتضي الكفر أو تكفي في التضليل فقط. يعني لولا حكم العلماء ما ترددنا أبدا، نحن نقول هذا كفر وهؤلاء كفار وخارجون من الإسلام، من هنا ده رد على الاستشكال هيكون في رأسك، واللي انت قد لا تجد جوابا يعني كيف الحجة قامت ودول أئمة وبيانوا، أقول لك السلف أدرى ولا لا؟ السلف أعلم ولا لا؟ الذين أقاموا الحجج أعلم ولا لا؟ هتقول ولا وهتقول ولكن، لكن غير موجود، لكن غير موجود. فهم الأعلم وهم الأدرى وهم الذين أقاموا الحجج وهم الذين أدرى باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. إنما لو الأمر هذا سؤال في الامتحان، ما حكم من قامت حجة؟ هذا أقول كافر. لكن المعين هذا، المعين اللي سبق حكم من السلف فيه، وجب السمع والطاعة للسلف، هم الأدرى والأعلم والأحكم. وإلا بموجب القاعدة معروف، إن قامت حجج هذا خلاص يكفي. لكن نقول يكفي، نعم الحجج، إن لكن الحكم على المعين أنه يكون كافرا أو يكون ضالا مبتدعا فقط، هذه مسألة أدرى الناس بها من؟ من قام به. فهذا اجتهادهم، ولا يعلم مخالف لهم، ولهذا نقول سمعنا وأطعنا. نعم. نفس منظر مين؟ العلماء مش أصحاب حجج، لكن المعتصم والواثق والمأمون وهؤلاء كانوا أصحاب شبه قوية علمية. لكن دول عوام، هيقول لك احنا نمشي ورا فلان. طيب ليه ما تمشي ورا فلان الآخر؟ خلاص، عشان كده يرجع للعالم. العالم رأى أن هؤلاء لا اعتبار بما عندهم فيكفر، أو يرى في اعتبار فلا يكفر. فلو أنت حكيت الآن عن عوام قرية مدح حبيش ولا ما أدري، وأنا أقول لك أنت أدرى، المهم أقم حجج. لكن الحكم يرجع لك، المعين ما يقص بمعين، ما يقال هذا في مكة، هذا في الحرم، هذا أبو شيخ، هذا في بلد أعلم أهل الأرض، ما يقال هكذا، ولا يقاس المعين على المعين. نتفق على الضابط، وأما الإسقاط على المعين يرجع لاجتهادك. وقد يجتهد المسلم في إكفار رجل مسلم، قد يشهد العالم في إكفار عالم ويحكم عليه بالكفر ولا يكون كذلك، وقد يشهد في إراقة دمه ولا يكون مستحقا. أسامة اجتهد في إراقة الدم وهو غير مستحق، خالد اجتهد في إراقة الدم وهو غير مستحق، عمر اجتهد في إكفار مسلم وهو غير مستحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن العالم قد يجتهد في هذا في إكفار مسلم أو إباحة الدم وكذا ولا يكون كذلك. لهذا نقول مسألة الإسقاط على المعين مسألة اجتهادية في التعيين، توقفية في الضابط. الضابط أن الحكم لا يسقط على المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء المعين، ده الضابط احنا متفقون عليه. إنما المعين هذا قامت في نفس العالم شبهة معتبرة في إسقاط الحكم على هذا المعين فبيعتبرها فيضرع عنه الكفر، هذا اجتهاد. نعم. لا، كلمة بقى اللي هي قاعدة الاحتياط اللي منتشرة، لأن أخطئ في عدم التكفير أولى من أخطئ في التكفير، دي قاعدة ليست على إطلاقها. لماذا تخطئ والبينة واضحة؟ وأقول مع وضوح البينة، مع وضوح الحجة في إكفار مسلم أتى بهذا الناقض، أقول لا، لأن أخطئ في عدم تكفيره أولى من أخطئ في تكفيره. لا، أنت مخطئ في عدم تكفيره إن قام الدليل، وإلى ما كفرنا أحد. لك أن تتخيل أن البشرية ستتبنى هذه القاعدة، تتبنى هذه القاعدة، بل ممكن واحد يأتي يطبقها في اليهود والنصارى، يقول ما قامت حج عليهم وكذا، فلماذا أكفرهم؟ فلي أن أخطئ في عدم تكفيرهم أولى من أن أخطئ في تكفيرهم. إن الله يسألني لماذا كفرت فلانا، ولن يسألني لماذا لم تكفر فلانا، هكذا يقولون، وهذا جهل. الله سيسألك لماذا كفرت فلانا، وسيسألك لماذا لم تكفر فلانا. السؤال يتضمن الأمرين، ليس أمرا واحدا. سيسألك الله لماذا لم تكفر فلانا إذا قامت الحجة عليه. يبقى مسألة لي أن وأن وأن، هذه قاعدة الاحتياط حينما تشتبه الأمور. نعم. أما إذا اتضحت الأمور فإن الواجب عليك أن تسقط الأحكام الشرعية، وإلا ما بقي أحد هيكفر ولا هيبدع. إنما هذه دائما يقولها من يتضرع بقاعدة الورع أمام طلابه أو أمام الناس في عدم إسقاط الحكم على المعين، فصارت مهربا. تسألني أنت الآن مثلا ما حكم مثلا فلان، هل وهو مبتدع واضح وأنا أريد أن أهرب من هذا الأمر، فأقول لك أنا والله يعني لا أستطيع أن أبدع، ولي أن أخطئ في ترك تبديعه أو لم أخطئ في تبديعه، والله سائلني لماذا بدعت فلانا ولن يسألني لماذا لم تبدع فلانا. هكذا ينشرون هذه القواعد، غلط. سيسألك الله عن أحكام الشرع إثباتا ونفيا، سيسألك الله عن أحكام الشرع، لماذا لم تكفر فلان الكافر هذا، لماذا؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة أرسل أسئلة، يقول
أسئلة ده منتظرنا ما. نعم.
يقول إذا استدللنا بفعل الإمام أحمد مع الدولة العباسية في عدم تكفيرها لشدة الشبهة ولتأويلهم لها، فيرد بعض من لا يرى العذر بالجهل فيقول إنكم إذا فعلتم ما فعل أحمد لن تكفروا أحدا، لأنكم مع بيان الحجة لهم، منهم من لا يستمع لجهله ومنهم من يعرض كالدولة العباسية، فلن تكفروا أحدا بذلك لأنه متأول أو جاهل.
طبعا هذا الإيراد فيه ملحظان خطأان. الملحظ الأول يقول إن لم تكفروا ما كفر أحمد، الأمة مش أحمد، هو الأمة كفرت وأحمد ما كفر، فهذا إيراد خاطئ، ده ابتداء. إنما هذا الأمة، الأمة أحمد الأئمة وليس أحمد فقط، وليس أحمد فقط. أما الأمر الثاني إنكم تكفروا كذا فلن تكفروا أحدا وكذا، معناه تخطئة الأمة إذ لم تكفر هؤلاء. ونحن ما نعارض أبدا أن من قامت حجة عليه فإنه يكفر، لكن نقول الذي سيكفره من؟ من أقام الحجة، من هو أضر بحاله، من إلى آخر. فالقاعدة لا اختلاف فيه، وإلى كيف ما نكفر أحدا ولو قامت حجج؟ أبدا. إنما نحن نقول كمان أنه بيكفر ولو لم يتبين له أن هذا هو الحق، مو هو بلازم أن يتبين له، لكن لازم أن يبين له. ودائما ننبه على هذا، أن فرق بين البيان والتبين، فلازم البيان وليس بلازم التبين. ما الفرق؟ الفرق أن البيان أن أبين له الحج وأقيم عليه الحج. طيب، فإذا كان عنده شبهة تقدر أزيلها له، لأن قد أعجز، قد يكون عنده شبهة أنا أبين ولكن بيانا ناقصا، يكون عنده شبهة لا أقوى أنا على إزاحتها، فتبقى الشبهة عنده، يبقى البيان غير كامل غير تام. لكن متى قام البيان التام ولم يكن عنده ما يدفع ذلك سوى التقليد أو غير ذلك، لا يعتبر وليس باللازم أن يتبين له أنه على الباطل وأنا على الحق. قال الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فقد كان المشركون يحسبون أنهم مهتدون ولم يعتبر هذا. وقال تعالى ويحسبون أنهم على شيء ولم يعتبر هذا. وقال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يعتبر هذا. طالما قام البيان، طالما قام البيان، فالذي يتبع كلام أحمد ويتبع أحكام السلف سيعلم جيدا أن المسألة ليست سهلة، وأنها تحتاج إلى التحفظ، وأنها تحتاج إلى حجة رسالية تامة، وإلى إزالة الشبهة وغير ذلك. ثم إن المقيم الحجة قد يقوم في نفسه أن هذا كافر، وقد يقوم في نفسه أنه ليس بكافر، لأنه قد يطلع على ما لم يطلع غيره. فالذي قاله أحمد اتفاق الأمة في الحكم على هذا، واتفاق الأمة على التقعيد، وأنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يقول بعض من لا يرى العذر بالجهل أن التوحيد هو الغاية التي خلقنا الله من أجلها، فكيف يقع الناس فيه والحجة قد قامت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك من رد لو قالوا بأنه من لازم تكفير من سب الله حتى مع عدم علمه بأن ذلك كفر، والمشرك كذلك لا يعلم أنه كفر، فإذا يجب عليكم تكفيره.
هذا كلام ينسي بعضه بعضا، ليس قائما على ساق الأدلة. فرقم واحد، واحدة
أن التوحيد هو الغاية،
وأن التوحيد الغاية ومن أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب، وتنزيه الله عز وجل وصفه بالكمال هو الغاية، فعلى ما تعذر هؤلاء الذين حرفوا الصفات؟ وتوحيد الله عز وجل بأسماء وصفاته والتنزيه عن التعطيل والتمثيل هذا الغاية. والإيمان بالقدر هو نظام التوحيد وهو عقد كذا وهو كذا، نفس المسألة. وفضائل الصحابة رضي الله عنهم منثورة في القرآن وفي السنة، نفس المسألة. كل أمر تقول في هذا. والإمام الشرعي هو الذي تقوم به مصالح العباد وهو الذي يسوس الدنيا بالدين، فإذا تخلف هذا يبقى ليس إمام. لا تتكلم بالقاعدة الأصلية اللي هي أن هذا التوحيد هو فيه مخالف، وهو نفسه يقول ما تقول، يقول التوحيد هو الأساس والتوحيد. خافيت عليه مفردة، هو هذا الرجل مشرك وترك التوحيد، وبنقول القرآن مليء بالدعوة للتوحيد وترك الشرك. هذا الرجل انتقل من التوحيد من الشرك إلى التوحيد، لكن خفيت مفردة، مثل أهل ذات أنواط انتقلوا من الشرك إلى التوحيد صاروا موحدين، وخفيت عليهم اجعل لنا ذات أنواط. ومثل أصحاب موسى انتقل من الشرك إلى التوحيد وخفي عليهم اجعل لنا إلها كما لهم آله. واضح؟ يبقى لا نستدل بكلمة هذا التوحيد، لأن هذا في كل شيء ذكر القرآن، توحيد الألوهية فقط وتوحيد الأسماء والصفات وفقط، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر وكل هذا، هذا كله الإيمان بالرسل. واحد ما يدل النبي فيه اليسع، اسأل كده المسلمين كم واحد يقول لك ان في نبي اسمه اليسع؟ ها؟ فاذا انكر هذا لانه ما علم ان في نبي اسمه اليسع نكفره ونقول لان القران قام على الرسل بين الرسل وذكرهم الله في كتابه، ما بلغه هذا، يبقى هذا الاستدلال غير كاف. طيب، رقم اثنين،
يقول انه من لازم تكفير من سب الله حتى مع عدم علمه بان ذلك كفر، يلزم من ذلك تكفير المشرك كذلك، وأنه لا يعلم.
هنا في مسألة السب في موانع، لازم ما أكفر السب إلا بعد توافر الشروط، أنت في الموانع. لكن هل من موانع السب هذا أن لا أكفره الجهل؟ لا. لماذا؟ لأن السب هذا مقرر عند جميع البشر مسلم وكافر أنه انتقاص، لا يجوز في حق مخلوق فكيف يجوز في حق خالق؟ الآن أنت لو شتمت نتنياهو هيرفع عليك قضية ويقول لك ده شتموني مثلا، يعني لو شتمت بايدن ويقول لك يرفع عليها، لو سب واحد آخر في مؤتمر يقول هذا سب، وقد تقام حروب بسبب هذا السب. إذن السب ده ممنوع. طيب، لكن هل يلزم أن يعلم السب أن هذا كفر؟ لا، ما يلزم. يعلم أن هذا محرم، أن هذا ممنوع، وليس يلزم أن يعلم أن هذا كفر وعليه. كيف نعتبر الموانع في هذا؟ نعتبر، لكن ليست الموانع كلها هي الجهل، في موانع هي الإكراه، سب وهو مكر، يبقى لا نكفر السب أيضا إلا إذا توفرت شروط ثلاثة موانع. سب وهو مخطئ، أراد أن يسب ولده فسب رب، سب وهو مجنون، يبقى حتى في السب نقول توافر شروط الدفاع من هنا. لكن هل يعتبر مانع الجهل في السب؟ غاية ما يمكن أن يكون عندك جهل فيما هذا أنك لا تدري أنه كفر، وهذا لا يلزم. يلزم أنك تدري أن هذا ممنوع، أن هذا ممنوع. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ثم إن لهم فهمهم السلفي الصحيح،
فهمهم،
ثم إن لهم فهمهم السلفي الصحيح في تفسير
لي أحمد. نعم.
قال ثم إن لهم فهمهم السلفي الصحيح في تفسير الآيات الثلاث من سورة المائدة، فقد جاء في جمع البيان للإمام الطبري جملة واسعة من أقوال السلف فيها
جملة. هذا مبحث خاص يعنون له ما الفهم السلفي للآيات الثلاث الواردات في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن هم الفاسقون. ما الفهم السلفي لهذه الآيات؟ لماذا؟ لأن الفهم السلفي يخالفه الفهم الخلفي من الخوارج والمعتزلة وغير هؤلاء لهذه الآيات، هذه الآيات الخاصة ببيان حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، ولا ينبغي أن تضيف وصفا آخر إلى ذلك، تقنين تشريع عام، هذا الذي وضعه الحركيون فجعلوا المسألة فصلوا ما أراد. إن أتيت بكلام السلف كله في هذه الآيات قالوا هذا محمول على الذي يحكم بالشريعة ولكن يخالف حكم أو حكمين أو بعض الأحكام، إنما الذي يحكم بالقوانين الوضعية هذا كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه منح تلك الشريعة وحكم القوانين الوضعية وجعلها أصلا في الحكم، إلا أنه لا يعتقد الحكم بها ولا يعتقد مشروعيتها ولا يعتقد ولا يعتقد، فهذا استحلال عملي. نقول أولا خرجتم عن مصطلحات السلف، فالمسألة حكمت بقانون وضعي، حكمت بحكم الله وخالفت في أحكام اسمه الحكم غير ما أنزل الله، لكن مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. الأمر الثاني للألفاظ التي وضعتموها أنتم ليست ألفاظ من وضع الشارع ولا من وضع الآئمة حتى نحكم إليها. الأمر الثالث أنكم تكفرون في هذه المسألة باللازم وليس بالظاهر، فتقولون ما نحى هذه الشريعة وضع القانون الوضعية إلا لكذا، وليس عندكم دليل أن الحاكم بالقوانين الوضعية أو الحاكم في ألف قضية أو غير ذلك يكون حكمه كيت وكيت، ما عندكم هذا باللازم، وأنت نفسك يا من تقول باللازم بتمنعه وبترد على من يكفر باللازم. لأننا لو كفرنا باللازم لكفرنا كل المصرين على المعاصي، والمعاصي بقى الظاهرة، نقول ما فتح بيت بعارة كذا إلا لأنه يستحيل، ما زنى بحليلة جاري أو بإحدى محارمه إلا لأنه مستحيل، لو كان يعتقد هذا كذا كذا، ما قتل ألف نفس إلا لأنه مستحيل، فلو كان يعتقد هذا التحريم ما قتل ألف نفس. لو فتحنا هذا الباب لكفرنا سائر أصحاب المعاصي بهذا الأمر، وإلا اقرأ ما شئت. هل هناك دليل خاص في أن الحاكم القانون وضعية يكفر بخلاف الحاكم بما أنزل الله، لكن عند مئة حكم حكم بغير ما أنزل الله فهذا لا يكفر وهذا يكفر؟ أن في نصوص، طيب أن في كلام للعلماء المتقدمين؟ لا يوجد. سواء يا أخواني تناولنا مسألة العذر أو تناولنا مسألة الحكم أو تناولنا مسألة كذا، أنا أقول الإنسان بيقرأ فيها بحيادية. بحيادية كيف؟ مش أنه يتبنى شيئا ويحاول أن يأتي بما يدل عليه، فإذا وجد كلام العلماء كتمه. حقيقة فعلا أنا لم أجد، حسب ما أطلع وأبحث، لا أجد شيئا واحدا يحدث شبهة عند الإنسان في مسألة العذر، في مسألة الحكم، في مسألة كذا خروج، ما أجد إلا مردود عليه. ولأن لوازم هذه الأقوال ستفتح بابا آخر، يعني ستفتح بابا آخر، ولهذا وجد من يقول بأن الحكم غير منزل الله لا يعذر في إنسان بالجهل. هذه مسألة الأصول، الحد الأدنى الإسلام، مسألة اختلفت فيها الفرق، الحد الأدنى بما يثبت الإسلام. فالجماعات الموجودة الآن في الجماعات عندها غلو في التكفير وكذا، لا يحكمون الإنسان بالإسلام بما يظهر، لابد يختبره الحد الأدنى عنده لازم حد عنه. فمنهم من يقول اللي تم بالواجبات وترك المحرمات ده الحد الأدنى، منهم من يقول الحكم غير منزل الله ده الحد الأدنى. نعم، احنا عندنا يحكم المرء بالإسلام إذا نطق بشهادتين، إذا ظهر منه الإسلام حكمنا له بالإسلام. نحكم له بالناقض متى؟ إذا أتى الناقض وتوافرت الشروط وانتفت المانع فالحكم عليه. النبي قال لأسامة: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما أضاف النبي شيئا آخر، ما أضاف النبي شيئا آخر. وعاتب خالد بن الوليد لما قال القوم صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلم، عاتبه لأنه قتله. فهذا الحد الأدنى. أنا ما أدخل مسجدا في طنطا مثلا أو مسجد في القاهرة في حي زينب وأقول أنا لن أصلي في طنطا لأن هناك عندهم قبر وكذا وأكثر الناس يأتون موالد، فلابد أن يتبين للإمام الأول هل هو إمام سلفي سني ولا إمام صوفي. أتوقف الأول، لا، من الذي قال هذا؟ لا نختبر الناس في العقائد ولا نتوقف هنا. صلي وراء الناس، صلي وراء إمام، هذا مسلم يقرأ القرآن ويصلي، صلي وراءه. إن تبين لك بعد ذلك أنه هذا كافر وقامت حجج عليه وتوافرت شهود وحكم عليه بالكفر، هذا مسألة أخرى. لكن لا نمتحن ولا نختبر ولا نتوقف حتى نتبين. ولهذا هناك جماعة تسمى بالتوقف والتبين، توقف حتى يتبين. هذه مسائل سبحان الله بتنتج باب التكفير وتنتج باب التعديات وتنتج، فهذه لابد أن نرجع فيها للأصول، نرجع فيها للأصول. نعم.
قال: فقد جاء في جامع البيان للإمام الطبري جملة واسعة من أقوال السلف فيها، منها ما جاء عن عكرمة والضحاك أنها نزلت في أهل الكتاب، ومنها ما ثبت عن عطاء أنه قال فيها كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، ومنها ما نقل عن طاووس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة، ومنها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله رجل حيث قال له في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فمن فعل هذا فقد كفر، قال له ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا، ومنها ما قاله الحسن البصري نزلت هذه الآيات في اليهود وهي علينا واجبة، ومنها ما رواه أيضا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
علي بن أبي طلحة،
ومنها ما رواه أيضا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.
نعم، جحد، إذن لابد أن يكون هناك وصف غير الحكم بغير ما أنزل الله، من الجحود، من الاستحلال، من التكذيب، من كذا من كذا. أما من أقر به ولم يحكم به، من أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. تابوا يا أخوان، كلمة مختصرة، من أقر به، من علم أن هذا حكم الله وأنه يجب أن يتحكم إليه، لكن لو لم يحكم به لغرض من أغراض فهو ظالم وهو فاسق وليس بالكافر. ده كلام السلف دي تحفظ. طيب، ثم عقب أبو جعفر،
قال ثم عقب
ابن جرير الطبري، ها،
قال ثم عقب أبو جعفر رحمه الله على هذه الأقوال وغيرها من الأقوال في تفسير هذه الآيات فقال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل:
وهذه القاعدة بيرجح بها ابن جرير إذا أراد أن يحدد قولا من أقوال، بينظر إلى سياق الآيات، قبلها تتكلم عن أهل الكتاب، بعدها عن أهل الكتاب، يبقى الأولى أن هذه الآيات تكون في أهل الكتاب. لكن القاعدة عندنا هي في أهل الكتاب. القاعدة عندنا ماذا؟ ليست العبرة بخصوص السبب، بل العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال: فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الله تعالى عم الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين أنهم بتركهم الحكم،
جاحدين، نعم،
أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك
أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه وهو الجحود كافرون، وكذلك القول.
في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا
به. جاحدا به
هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.
يأتون بالنقلات هذه؟ لا، ولهذا عيب جدا يا إخواني في طالب العلم أو البحث في مسألة أن يأتي بما له ولا يأتي بما عليه. بل الواجب للإنسان طالب علم تدينا لله عز وجل قبل أن يخبر بالحكم أو أن يصل إلى نتيجة فيه أن يأتي بما له وما عليه. لو أنا الآن أرى أن الحاكم بالقانون الوضعية هذا يكفر، فمثل هذه النقولات لابد أن يكون عند الرد عليها، لازم يكون عند الرد عليها. هذا ابن جرير يقول فيذكر فائدتين الآن بهذا الكلام، فيه فائدتين. الفائدة الأولى تعليق الأمر على وصف المكفر لا على مجرد الحكم، فليس كل من حكم غير ما أنزل الله يكون كافرا. علق الأمر على ماذا؟ على وصف غير الحكم بغير ما أنزل الله. ما هو؟ ما هو؟ يقول وكذلك القول في كل من لم يحكم من أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. وقبلها قال إن الله تعالى عم الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم في كتابه جاحدين أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. الفائدة الثانية أن مراد ابن عباس من قوله هو أن الحاكم غير ما أنزل الله كفره كفر أصغر وليس أكبر، فقال لأنه بجحود حكم الله يقول كما قال ابن عباس. يبقى ابن عباس علق المسألة ليس على مطلق الحكم وما أنزل الله، وإنما على وصف زائد ألا وهو الجحود وما والاه. ونقول الجحود وما والاه لأن ليس الكفر فقط يعود إلى الجحود، جحود واستحلال وتكذيب وتفضيل وتجويز وأي شيء من هذه، لأنه بجحود حكم الله بعد علمه أنه أنزله. وكان بعد علمه دليل على أنه لو جحد لجهل به أنه لا يكفر، يعني يقول ليس هذا حكم الله لأنه جاهل بحكم الله، إنما هذا يكون بعد علمه، لأن جحد الشيء بعد العلم يترتب عليه أضر. إنما قد تجحد الشيء وأنت لا تعلم أن هذا محرم فلا يقال هذا مستحيل. فجحود حكم الله بعد العلم به نظير جحود النبوة بعد العلم به. يبقى هذا كلام واضح، هذا كلام واضح. يبقى الأثار عن عكرمة والضحاك وطاووس وعطاء وابن عباس الأمة وكتب السلف قاطبة، الأجري، أبو عبيدة قاسم سلام، ابن أبي زمانين، ابن بطة، ده كلام السلف يا أخوان، هذا كلام السلف. لكن تجد الآن كتبا تصنف في الحكم غير ما أنزل الله وأن هذا كفر وأن كذا، ويسبك ويشتمك ويقول بأنك توالي الطواغيت، تجوز أنت الحكم غير ما أنزل الله من مثل هذه التعديات التي يقولونها. نعم. ثم قال العلامة السعدي،
وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله لنا وله في تفسير هذه الآيات الثلاث ما نصه ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر،
من أعمال، انتبه، من أعمال الكفر. ها.
وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه.
إذا اعتقد حله وجوازه فإنه ينقل عن الملة. وقد يكون،
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد.
إذا كان دون ذلك، واضح إخواني هذا التفصيل الذي فصله السلف الصالح رحمهم الله تعالى، الله المستعان. فكون بقى الإنسان يقول بالكفر أكبر بلوازم، يعني إذا فتح المحاكم واستدعى كذا بل وعاقب ما أدري من يخالف القانون الوضعي، هذا كل دليل على أنه استحل، كل هذا باللوازم ولا ينبغي التكفير باللازم. نعم.
وقالت لجنة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وقد وجه إليها السؤال التالي، السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر؟ وهل تقبل من أعماله؟ فأجابت
أو منه أعماله. نعم.
فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. وأما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة. كما
يبقى إذن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر. طيب، أما إذا حكم من أجل رشوة أو مقصد آخر أو كذا هو يعتقد التحريف فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر. إذن الحكم غير من ظلم حكمه باختصار معصية من المعاصي. متى يكفر حكم غير من ظلم؟ نقول: متى يكفر الزاني، ومتى يكفر القاتل، ومتى يكفر أي عاصي. متى تكفر الزاني؟ نفس السؤال: متى تكفر الحاكم غير منزل الله؟ هذا باختصار. فالحكم غير منزل الله معصية من المعاصي يكفر الإنسان بها بما يكفر في أي معصية، ولا فرق بين هذه المعصية وهذه المعصية إلا فارق واحد فقط، ألا وهو أن هذه من المعاصي للحكم غير منزل الله التي ورد الوصف فيها بالكفر، فتكون كالقتل، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث الصحيحين. كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه أو كذا، كشأن هذه المعاصي التي ورد فيها الوصف الكفر، يعني أن هذا من أخلاق الكفار وليس أنه كافر الكفر مخرج منه. فمعك كلام السلف واتفاق السلف، فلم يعلم خلاف بين الصحابة في هذا، ولا خلاف بين التابعين، ولا خلاف بين أئمة السلف المقتدى به، سبحان الله. ومع ذلك تجد هذه المسألة من المسائل التي تحمر لها العيون وتنتفخ لها الأوداج ويكال فيها السباب من هذا الطرف لذاك الطرف. يا مرجئ، هذا مرجئ، هؤلاء مرجئة مع الحكام، ولا مرجئة مع الحكام ويكيلون لهم بالله. ليه؟ لأنهم يتكلمون في باب الإمامة بكلام السلف ويزعمون أن هذا فكر المداخلة، والمداخل عندهم سبابة، الذين يشتمون العلماء ويسبون، ولا يوجد شيء اسمه مداخلة أصلا، إنما هذه دعوة في أذهانهم لصرف الناس عن أهل السنة والجماعة. لكن ليس هناك فكر اسمه مداخلة، وليس هناك جماعة اسمها المداخلة أسست ولها كتب ولها كذا، هذا لا يوجد. لكن هذا من سباب الحزبين ومن سباب أهل الضلال، رمتني بدائها وانسلت. والله يا أخواني أقسم بالله، أحد إخوانكم معي بعد الصلاة بالليل أخبرني عن قريب له من أرحامه يناقش في هذه المسألة، وهذا تكفيري، يناقش في هذه المسألة. والله يا إخواني لو أخبرنا واحد غيره، يعني لقلت، ومع أني ما أستبعد دائما عن هؤلاء، هذا قد يقتلك. ماذا صنع؟ من أرحام القريبين جدا بتناقش في مسألة، ماذا صنع؟ عمد إلى شباك المنزل، خلع الشباك وضرب في رأسه. هكذا المناقشة عند هؤلاء، هكذا المناقشة عند هؤلاء. ويسألني بقى المدخلي في زعمهم، يقول: طيب أنا الآن بهجره، هل هجر هذا لو كذا، ولا هو من أرحامي، ولا يعني بيسأل عن حكم شرعي لو هجره في هذا الأمر. خلع الشباك، فين أحمد؟ خلع يا أحمد شباك، كان متر ولا 70 متر وعشرين، متر وعشرين ضلفة وضع في نصف رأسه، هذا أمر معروف. طيب الآخر بقى، هؤلاء منهم من يكفر من يسمون بالمداخل، يكفر وليس يضال. خذ هذا النقل عن الضال المنحرف التكفير المحترق عاصم عبد الماجد، معروف عاصم عبد الماجد من الأسماء في أحداث السادات وما بعد ذلك وكذا، معروف رأس عاصم عبد الماجد، ناجح إبراهيم، عصام دربالة، معروف المجموعة هذه كانت مجموعة، وهو ممن هرب من البلد بعد الثورة. ماذا يقول؟ الذين يزعمون الإنصاف، لا علم ولا إنصاف، لا أدب ولا تقيد بكلام السلف. ماذا يقولون حتى تعرفوا معدن هؤلاء؟ لكن الحمد لله لا يوجد لما داخله، والحمد لله لا يوجد قول لأهل السنة إلا بدليل. بدلا من السباب رد على الكلام بالأدل، هات كلام المدخلي هذا وقل قال كذا كذا وخالف السلف كذا كذا، لكن لا، خذ طريقة الرد. ماذا يقول عاصم عبد الماجد؟ كفى بالمداخلة نفاقا، كفى بالمداخلة نفاقا، أنهم صاروا ينتظرون بشوق لحظة إعلان انتصار الصياهنة حتى يقولوا ألم نحذر من تهور حماس والجهاد، ألم نقل إنها جماعات حزبية مبتدعة وأنهم أجرموا لما شرعوا في الجهاد بغير إذن ولي أمرهم عباس. كفى بالمداخلة نفاقا يا عاصم عبد الماجد، نفاق اعتقادي، نفاق أكبر ولا نفاق أصغر؟ أكبر ولا أصغر؟ كفروا ولا كفر دون كفر؟ هيتبين لك مراده هنا، ما المراد بالنفاق الأكبر ولا النفاق الأصغر. الأمر الثاني، حكم على النيات التي يعلمها إلى الله، أنهم صاروا ينتظرون بشوق لحظة إعلان انتصار الصهاينة. مداخل هذا أهل السنة الذين يسمون مداخله ينتظرون بشوق لحظة إعلان انتصار الصهاينة، هم الذين ينتصرون بشوق ويحترقون وتحترق قلوبهم على إخوانهم الذين أضعتموهم، أضعتهم أنت وأنفالك. ماذا صنعت لأهل غزة؟ وماذا لو صرتم على كلام أهل السنة والجماعة فلم تقاتلوا مع تخلف القدرة وتخلف الراية؟ لو سكتتم لأمنتم، لو سكتتم لكان الناس في بيوتهم، لو سكتتم لكان الناس في أمنهم. استمع يا عاصم عبد الماجد ذل المداخلة المنافقين، استمع لأهل غزة وهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل في حماس، استمع إليهم. ولا منافقون ولا مداخلة؟ أيضا مداخلة، المداخلة هم الذين أبادوا أمة، المداخلة هم الذين شردوا شعبا، المداخلة هم الذين هدموا مستشفيات ومدارس وبيوت، المداخلة هم الذين وضعوا أيديهم في أيدي من يكفر أبو بكر وعمر. أن تتغار على التكفيرين أمثالك، لكن ما تغار على الصحابة؟ لو غرت على الصحابة لرددت على المتحدثين الرسميين لحماس و سرايا القدس الذين يمدحون الشيعة الليل والنهار ويعتبرون أنهم القائمون بقضية فلسطين، وفي كتبهم يريدون إزاحة مكة والمدينة عن وجه الأرض وإخراج أبي بكر وعمر إقامة الحدود عليهما. يا جاهل يا عاصم عبد الماجد، أنت جاهل، جاهل، نشأت في التكفير وبيئة التكفير، والمعلومة اللي عندك قديمة هي الموجودة. طور نفسك، اقرأ، اقرأ، انت جاوزت 60 سنة، اتعلم، اقرأ، رد على المداخل، رد على من تسميهم هؤلاء ايا كان بالعلم، وجد ان نسمع من واحد منكم علما. الحمد لله ما نتكلم الا بعلم، علم يطابق النصوص وعلم يطابق الواقع. الذين شرطوا الراية عاصم عبد الماجد والقدرة النصوص الشرعية، النصوص الشرعية. النبي لم يقاتل في مكة، ليه عاصم عبد الماجد ضعيف وحماس ضعيف؟ الصحابة ما قاتلوا قتالا انفردوا به عن رسول الله، عن رسول الله، ليه عاصم عبد الماجد؟ لأن لابد من راية، لابد من إذن ولي الأمر، ولا فرق بين جهاد الطلب والدافع، يلزم إذن ولي الأمر. الخندق دافع، رجعوا لولي الأمر. أحد دافع، رجع لولي الأمر. لكن إن عجز عن الرجوع إلى ولي الأمر ودهم العدو أرضا ولا يمكن رده إلا بقتاله والوقت لا يسمح يرجع ولي الأمر أو قتل ولي الأمر أو غير ذلك، فإنهم يدفعون بقدر استطاعتهم. هذه حال طارئة وليست حالا أصلية. تكلم بالعلم. النبي قال إنما جعل الإمام جنة، يقتل من حديث أبي هريرة في الصحيح، وبوب البخاري في كتاب الجهاد بابا قال باب الإمام جنة يقتل من وراءه. تستطيع أن تتكلم بهذا عصام المجد؟ تستطيع أن تتكلم بالبخاري وتبويبات البخاري والأحاديث والآثار واتفاق الأمة على لابد من راية ولابد من قدرة؟ وإذا استنفرتم، يعني من ولاة الأمور، فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. النبي قال لحذيفة لما أتى بخبر القوم لا تحدث شيئا، لا تضعرهم علينا. ووجد حذيفة وهو يأتي بخبر القوم وجد أبا سفيان يستدفئ وقد عر ظهره. ما بين حذيفة وضرب أبي سفيان إلا أن يضرب مباشرة. قال فتذكرت قول النبي لا تضعرهم علينا، ما يستطيع أن يضرب إلا بولي الأمر. ولي الأمر قال لا تفعل هذا، ولي الأمر قال لا تفعل هذا. يبقى لابد من راية، لابد من قدرة. خالد بن الوليد قاتل في موتة وانسحب. لماذا انسحب؟ للضعف. لما فوجئوا بالقوة، فوجئوا بالقوة انسحب. وكانوا الكرارين لا الفرارين. وهذا هذه شروط متفق عليه عند العلماء. لكنكم يا تكفيريون، يا من تبغون عوجا، تريدون حرق مصر، حرقتم ليبيا، حرقتم هذا، وتريدون ايضا حرق فلسطين كما الان. ابدتم امة، ابدتم شعبة. احنا اللي منعينكم من انتصار على اليهود؟ طب احنا مداخل مخطئون، طب يلا انتصروا. احنا عايزين نشفي صدورنا من المسلمين وبنحب انتصار اليهود، طب يلا انتصروا. حماس لا تستطيع ان تدخل سيارة مساعدات، حماس لا تستطيع ان تأتي برغيف عيش، حماس لا تستطيع ان تأتي بنقطة ماء، حماس لا تستطيع ان تأتي بلمبة كهرباء، حماس في الكهوف، حماس في تحت الارض، والشعب فوق الارض، والضرب لمن فوق الارض. يا عاصم اسكت، يا عاصم توب الى الله، ابحث لك عن توبة قبل ان تموت. كفانا جهلكم، لو سكت هذا الجاهل من أمثالكم لقل الخلاف. تحكم بالنفاق، احنا نحكم عليك بالجهل لكن ما نحكم لا بكفر ولا نكفرك انت ولا أمثال. نحن يا عاصم عبد المجيد لا نكفر الخوارج، نحن ننقل اجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج. عارف الخوارج اللي قاتلوا الصحابة يا عاصم عبد المجيد؟ اللي قاتلوا الصحابة نحن لا نكفرهم. تعرف ليه يا عاصم عبد المجيد؟ لان الصحابة ما كفروهم، ونحن اناس أثريون سلفيون، لسنا مداخلة ولا جاميين كما تقول أنت وأمثالك. نحن نرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة، نحن لا نرجع إلى ما كان عليه ربيع بن هادي ولا محمد أماني الجامي، وهم علماء أفذاذ وعلموا الأمة كذلك ولا دعوا إلى نفسهم أنفسهم. إنما أنتم تقولون كخصوم دعوة التوحيد، لما يقول خصوم دعوة التوحيد وهابية وأنتم تقول مداخلة، نفس المسألة، حد القدة بالقدة. ثم انظر ماذا يقول عاصم عبد الماجد لتعلم إذا كان النفاق الذي يقصده نفاقا أكبر أو نفاقا أصغر. فيقول فدين المداخلة سينهار لو انهزم الصهاينة. دين المداخلة سينهار لو انهزم الصهاينة وانتصرت حماس. دين المداخلة سينهار ليه عاصم عبد الماجد؟ دين المداخلة مرتبط بحماس. دين المداخلة من 1400 سنة يا عصر المجد كما تقول أنت، لأن ما في مداخلة، دول أهل سنة ما أنا عليه اليوم أصحاب. ثم يقول لذا قلنا، وبها يختم، وبها يختم بالحكم على المداخلة. لذا نقول، لذا قلنا دينهم والإسلام لا يجتمعان، دينهم والإسلام لا يجتمعان. يعني كفار، دين أبي جهل والإسلام لا يجتمعان. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دين المداخلة دين أبي جهل دين أبي لهب. دينهم والإسلام لا يجتمعان. وفي النهاية المداخل سباشة شتامة. المداخل عندهم غلو في التجريح. رمتني بداية وسلة. الحمد لله أهل السنة أهل إنصاف. وإن كفرهم غيرهم لا يكفرون. نحن نقول يا عاصم عبد الماجد لست بكافر. أنت فقط برتبة ماذا؟ ضال مش ضابط. برتبة ضال منحرف. تحتاج أن تتعلم ألف باء في طريق الاستقامة. نعم.
قال كما أوضح ذلك أهل العلم
يقول بتسمو هذه ليل نهار شغالين ليل نهار. بالأمس الاسم الفلاني يقول والليلة الاسم الفلاني يقول وغدا الاسم الفلاني يقول. ما في يا أخواني ما يتركونك أبدا تستريح. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة قال قلت هكذا نجد السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل ورع في موضوع التبديع والتفسيق فلا يطلقون هذه الألقاب على زويها إلا بعد وزنها بميزان الشرع الشريف وفهم الفهم الصحيح وعرضها على قواعد الدين الأصيلة التي فيها احترام الدين والعرض والمال وبعد أن تتبين لهم البدعة والفسق والعصيان قالوا هذه بدعة وهذا فسق وتلك معصية وهكذا إلا إذا اقتضى الحال أن يصرحوا بأسماء مقترفيها والمجاهرين بها والداعين إليها بأقوالهم وأفعالهم ليعرفوا فيحذروا ويقمعوا فهذا أمر وارد لا ينكره أحد كما هو مدون في كتب أئمة السلف لا سيما كتب الجرح والتعديل منها وكتب المسائل والردود وكتب التحذير من أهل الأهواء والبدع والفجور سواء كانوا أحياء أو أمواتا ولهم آثار لئلا تفتتن الأمة بأفكارهم المريضة وأهوائهم المضلة ومؤلفاتهم الخطيرة.
نعم لابد من بيان حال هؤلاء إخواني. الآن عرفتم عاصم عبد الماجد عرفتم محمد عبد المقصود عرفتم هؤلاء لتحضروهم وبالأدلة إخواني نحن نتكلم بكلامهم نأتي بكلامهم ونرد عليه ليحضرهم الشباب. هذا واجب يا إخواني. لو عندك طبيب غير حاذق ولو عندك شارب مخدرات ومروج مخدرات ولو عندك مفسد في الأرض بتحذر الناس منه من الأمانة. لو رأيت رجلا يذهب ليشارك رجلا في التجارة وانت عارف من النصاب تقول له تعالى ما تشاركوش ده هذا رجل نصاب سأكل مالك أنا أعرفه أعرفه جيدا له حال كيت وكيت 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 لا تشارك. ولو جاء شاب يتقدم لابنتك وأنا أعرف أن هذا الشاب غير صالح أنا أعرف أن هذا الشاب غير صالح ماذا أقول؟ لا تزوج ابنتك له حتى ولو لم تستشرني. انتبهوا يا أخوان ليست تجب إذا استشرتني تجب إذا عرفت أنا أن هذا الرجل لا يصلح فقل تعالى تعالى هذا الشاب يتقدم ابنتك هذا الشاب غير صالح لا تزوجه ابنتك لا تزوجه ابنتك. ولو عرفت أنت أنني كنت أعلم أنه غير صالح وتركتك لبقيت تلومني طيلة حياتك. أولما جاءت النصيحة في الدين أنفت وتركت؟ يعني لابد أن تكون نصيحة في مالك وفي بناتك وفي كذا يبقى أنا نصح. لكن إن جئنا للدين وقلنا لا تسمع لفلان أو علان أو غير ذلك إنهم ضلال تقول لماذا يتكلمون في أعراض الناس قبلتها لما كان الكلام في ابنتك وفي مالك ولم تقبلها لما كان الكلام في دينك. الإنسان يكون ناصحا أمينا. أخوان سنيان سلفيان من طلابنا امرأة نريد لها زوجة هذا وذاك واستشرنا قلنا خذ هذا ولا تأخذ ذاك خلي رقم اثنين نرتب الأول نبدأ برقم واحد إذا حصل توفيق الحمد لله ما كانش ننتقل لرقم هما صالحان هذا صالح وهذا صالح لكن أولويات نختار لها هذا. طب إذا ما حصل توفيق يبقى نقول الثاني وهما سلفيان ومن طلبة العلم وكل شيء لكن هذه نصيحة تقدم الأولى، تقدم الأفضل، تقدم الأنسب باعتبارات عديدة، باعتبارات عديدة. طب إذا ما كان يبقى يصلح كذا. نعم.
قال: ومما يؤسف أهل الحكمة والعقل ما تردد في هذا الزمان ذكره وتكرر نشره بواسطة الأشرطة المسجلة والرسائل المؤلفة والرسائل الشخصية المجهولة التي تحمل الإنكار الشديد بالأسلوب الغليظ من قوم على آخرين من طلبة العلم يحذرون من مناهج دعوية.
نعم، اقرأ التعليق. يقول: ونحن نقول لإخواننا هدانا الله وإياكم إنه يجب عليكم أولا أن تفرقوا بين الرد على أهل البدع. انتبهوا، الملاحظة اللي احنا بنتكلم عنها هذه، أن تفرقوا بين الرد على أهل البدع في الاعتقاد وفي منهج الدعوة إلى الله، وبين الطعن المحرم فعله في حق العلماء. وثانيا، يجب أن تفهموا جيدا أننا لا يمكن أن نطبق القاعدة القائلة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مثل قاعدة الإخوان المسلمين، أن احنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دائما أنا أقول قاعدة: أهل البدع حينما يضعون قواعد لصيانة أنفسهم لكن لن يطبقوها مع خصومه، نحن نرد قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ليه؟ لأن جعل الاتفاق والإعذار رجع إلينا، نتعاون فيما اتفقنا عليه. طب هب أننا اتفقنا على محرم، نتعاون برضه؟ هقول لك: لا، إذا خالف. طب موجود في القاعدة إلا إذا خالف الشرع؟ أنت تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، كما يقول العقد شريعة المتعاقدين، هذا بالإطلاق. فالعقد شريعة المتعاقدين ما دام المتعاقدان على شريعة ربهما، إنما إذا خالف المتعاقدان شريعة رب العالمين نقدم شريعة المتعاقدين على شريعة رب العالمين. اتفقنا الآن أن نخذ 100 ب105 وكتبنا عقد، 100 ب105 ربا ولو اتفقنا عليه. اتفقنا الآن لا ترد عليه ولا أرد عليك، احنا دعاء في المكان، لا ترد عليه ولا أرد عليك. اتفاق باطل. هب أنك أخطأت، هب أنني أخطأت، فنتعاون فيما اتفقنا عليه. الإطلاق هذا خطأ. نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان موافقا للشرع. طيب، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا بالإطلاق. هب أننا اختلفنا في أصول، هب أننا اختلفنا في عقيدة التوحيد، يعذر بعضنا بعضا فيها؟ لماذا لم يعذر أهل السنة الفرق كلها؟ هذه قاعدة باطلة في شطريها، لا الشطر الأول نتعاون فيما اتفقنا عليه ولا الشطر الثاني ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أول. الأمر الثاني بقى، الأمر الثاني: هل الإخوان المسلمون يعذرون إخوانهم ويقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هل الإخوان المسلمون يعذروننا فيما اختلفنا فيه؟ سلام عبد القوي، هذا أنا ما كان بدي أذكر اسمه، لكن ها أخرج مقطعا في الرد علينا لما نصحنا حماس. استمع الرد: ليس إلا سباب من أول إلى آخر. طب ليه سلام عبد القوي ما عذرتنيش؟ وش أنت إخواني والقاعدة الذهبية عند الإخوان ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ إحنا اختلفنا في حماس، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه على قاعدتكم. فهؤلاء يفصلون دائما قواعد لهم ليست لغيره. تجد العدو، تجد حسان والذين يسبون العلماء والذين يشتمون الدعاة إلى الله والذين وهؤلاء، تجد الواحد حديث السن ويتطاول على العلماء الذين لهم. طيب جاي يعني غلط، طيب لماذا تسب أنت؟ العدوي يقول في المداخل عندهم، يعني يقول: هؤلاء خوارج. خوارج، الخوارج الأول يخرجون بالسيف، لكن هؤلاء خرجوا باللسان. هؤلاء فيهم من لا يصلي، فيهم من يتأبط امرأة مش عارف ايه وسماتي يقول كذا وكذا وكذا الى اخر ذلك، يعني سباب ويقولون لا نسب. الذين لا يسبون بحق، السب يعني الخارج عن العلم، لكن يبينون أحوال الناس بحق، هم أهل السنة والجماعة، فيبينون أحوال الناس. لا تطم، أنا برد على شيخ، مش هقول بقى وعياله ولاده وأمواله وكان وكذا، لا 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 لا، إنما المسائل تكون علمية، ولا دلسنا كطريقة رسلان يأتي بالواحد يشرحه على المنبر تشريحا جسديا، راسه مثل كذا وبطنه مثل كذا وإلى آخر ذلك أمثال هذه التي يقولها، الحمد لله. إنما نتقيد ألفاظ الجرح والتعديل، هو من ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، جتكنيل على كرشك المدلدل، أيوة دي ألفاظ، دي عضلاتك شرميط، هو في الرد بالكرش والرد بالعضلات والرد بالرأس الكبيرة والرد ايه ده، هذا علم هذا، هذا علم هذا. ولهذا هو الذي سوى سمعة اهل السنة والجماعة، اذا قال ان هؤلاء المداخل كيت وكيت وكيت، هذا مقصودهم الاول، ويأتون بعباراته ويذكرونها على المواقع ويقول هؤلاء هم المداخل. الله المستعان، ابتلاء وفتن يا شباب، والله والله انتم سبحان الله في محن، ولكن لا عذر لأحد، ركب مطية يحسبها هدى وهي ضلالة، أو ترك هدى يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور من بلغه الحق ولغته الحجة، فلا يعتذر أن المشايخ يختلفون والمشايخ كذا، طبيعي طبيعي، الاختلاف هذا أمر كوني قدري، لكن ابحث عن الحق. أهل السنة اختلفوا مع 72 طائفة، قلنا كيف تختلفون، الأمة اختلفت وتركنا الطريق؟ لا، التمسنا الحق، الإنسان يلتمس الحق، يلتمس الهداية. هب إن الناس تشرب الخمور أشرب أنا، هب إن الناس تخالف السنن أخالف أنا، ملايين نزلت الميدان لحرق مصر بدعوى الخروج على السلطان، أنزل أنا؟ لا، أنا لست إمعة، إذا فعل الناس شيئا أفعله، إنما أنا رجل أثري، لابد أن يكون عندي دليل. الناس لو صلوا الصبح 3 ركعات أصلي أنا 3 ركعات؟ واحد قال محمد هداية الصلوات مش 5، صلاتين بس، دكتور محمد هداية يقول الصلوات ليست 5، صلوات صلاتين بس، صلاتين بس، أمشي وراه؟ عجيب. نعم.
قال ثالثا في الحاشية. ثالثا.
ثالثا قال ارجعوا يا إخوتا إلى ما دون في كتب العلم في هذا الباب، وبصحبتكم الإنصاف والصدق في طلب الحق العمل به والتواصي به، وسلام الله عليكم. هذا كلام طيب، هذه دي وصية أهل السنة والجماعة دائما. نعم.
قال ما تردد في هذا الزمان ذكره وتكرر نشره بواسطة الأشرطة المسجلة والرسائل المؤلفة والرسائل الشخصية المجهولة التي تحمل الإنكار الشديد بالأسلوب الغليظ من قوم على آخرين من طلبة العلم يحذرون من مناهج دعوية ما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربك، وفيها مخالفات كثيرة لمنهج السلف الأمة.
والله يقول ولا يزالون مختلفين، الناس يختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، وهم أهل السنة أهل الحق، فإنهم لا يختلفون، ولهذا منهجهم واحد، تباعدت الأعصار، تناءت بهم الديار، المنهج واحد. تسمع صاحب المنهج الحق هنا، لو ذهبت إلى السعودية هو هو، لو ذهبت إلى موريتانيا هو هو، لو ذهبت إلى أقصى الأرض. الآن احنا بنقرأ كلام الشيخ زايد المدخلي، في خلاف معه؟ الحمد لله، كلام واضح، المنهج واضح. نعم.
قال فيها مخالفات كثيرة لمنهج سلف الأمة أهل السنة والجماعة، وفيها بدع شهيرة بخطوط واضحة عريضة لا يجوز السكوت عنها ولا التماس الأعذار الخاضعة لذويها، لا سيما الأحياء منهم القائمين بالدعوة والدعاية إلى تلك المناهج التي قد سبقت إشارات ببعض ما فيها، وسيأتي إن شاء الله البحث المفصل في بدعها وعللها وضلالها بقدر بعدها عن المنهج الحق في العقيدة السلفية وأسس الدعوة المحمدية. أعود فأقول ولقد تميز أيضا منهج السلف بالموقف الحق حيال من قد ماتوا من أهل القبلة فأفضوا إلى ما قدموا، فإنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأصل الثالث الذي مر معنا الآن، فهذا الكلام هو ضوابط أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، وأنها أشد الضوابط، وأنهم لا يكفرون أحدا ولا يبدعون أحدا ولا يفسقون أحدا إلا ببينة ودليل قام على تبديعه أو تضليله أو تكفيره. يعملون في ذلك قاعدة التفريق بالنوع المعين، يعملون في ذلك قاعدة توافر الشدة في المعين في حال إسقاط الأحكام على المعينين. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، هل أهل السنة والجماعة يشهدون على معين بجنة أو نار؟ يعني مثلا هل يجوز لنا أن نقول مثلا فلان هذا والعالم مثلا هذا من أهل الجنة، أو فلان هذا المنحرف نقول هذا من أهل النار؟ هل يجوز؟ الجواب لا. أما المعين فلا نشهد لمعين بجنة النار إلا من شهد النص، لكن النوع نقول فلان هذا متوعد بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فاللي بيأكلوا أموال اليتامى، لو أنا أعرف واحد معين بيأكل مال اليتيم أحذره وأقول أنت متوعد بفعلك هذا بما قاله الله في كتابه، لكن إذا مات هذا الرجل وبطنه مليئة من أموال اليتامى هل أصلا نقول فلان هذا في النار؟ لا. المعين لا أجزم. ليه؟ قد يغفر الله له، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دون الشرك والكفر وما ولا ما دون ذلك لمن يشاء، فالله قد يغفر له. هذا الرجل قد يتوب بينه وبين الله عز وجل وكذا، هذا الرجل قد يكون له حسنات غفر الله له بها، هذا رجع إلى مشيئة الله. فلا أشهد لأحد لا بجنة ولا النار إلا إذا ورد النص بذلك. أقول العشر المبشرون في الجنة، أقول ثابت بن قيس في الجنة، أقول أزواج النبي في الجنة، أقول أهل بدر في الجنة، أقول أهل بيعة الرضوان في الجنة، أقول أبو لهب في النار، أقول أبو جهل في النار. نعم.
قال وإن مرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا فاسق وعاص بقدر ما ارتكب من ذنب، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء ربه عذبه بقدر ما جنى، وإن شاء عفى عنه وغفر له، ويرجون لأهل الخير والإحسان ويخافون على أهل الإساءة والعصيان، وهكذا يصلون خلف أئمة المسلمين ومرائهم برهم وفاجرهم، ويجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الحق معهم، ويصلون على موت المسلمين برهم وفاجرهم ويستغفرون لهم، وذلك من معاني.
طبعا مستثنى من ذلك يصلون على موت المسلمين، استثنى من ذلك ماذا؟ أهل السنة، أهل السنة لا يصلون على أهل البدعة. طب ما دليل الاستثناء؟ نقول النبي قال صلوا على صاحبكم، وأراد أن يمتنع عن صاحب الدنانير الصلاة عليه، فدل هذا على أنه يترك الصلاة على هؤلاء من أهل الفضل وأهل العلم، تترك الصلاة عليه ردعا، فيكون هذا من باب الهجر لا من باب عدم جواز الصلاة في أصلها من أي مسلم. لا، أي يصلى عليه إذا مات، لكن أهل السنة هم الذين يهجرون الصلاة عليه، أهل السنة هم الذين يهجرون الصلاة عليه زجرا وردعا لأمثاله. نعم.
قال وذلك من معاني وسطيتهم بين أهل البدع كما سبق، فافهم رعاك الله وهداك. وبعد، فأكتفي بهذا القدر من خصائص المنهج السلفي ومميزاته ومقوماته، وهي قليل من كثير، ولكنها أسس عامة وكليات ضامة تدل على ما وراءها وتندرج تحتها جزئياتها من كل كلم طيب وعمل صالح ومعتقد صحيح، والله يتولى الصالحين.
هذه مقومات المنهج السلفي وغيرها مما هو موجود في كتب أهل السنة والجماعة، وبه يتبين أن المنهج الصحيح هو المنهج السلفي. وما معنى المنهج السلفي كما ذكرنا أول يوم؟ هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس المنهج السلفي اللي عليه برهامي حزب النور السلفي ولا اللي عليه، لا، المنهج السلفي هذا المنهج الذي كان عليه النبي وأصحابه، هم سلفنا الصالح الذين نقتدي بهم. فمن خرج عن هذا المنهج السلفي فلا نتبعه بل ننتقده حتى ولو ادعى أنه على المنهج السلفي. السلفية أصول، من كان عليها فهو سلفي، ولو أخرجه الناس من السلفية فلن يخرج، ومن لم يكن على هذه الأصول فلن يكون سلفيا، ولو أدخله الناس فلن يدخل. قل أنا داعية سلفي براحتك، يعرض هذا على منهج السلف، هل أنت كذلك أم لا؟ فالسلفية أصول. لو أفضل مدرس رياضيات في البلد رياضيات قال الاثنين في اثنين بست، هنغير جدول الضرب عشانه ولا نقول أخطأ؟ أخطأ، اثنين في اثنين بأربعة. أنت تخطئ مدرس، أنت خريج إيه؟ لغة عربية. طب إزاي تخطئ خريج رياضيات؟ أخطأ في جدول الضرب يقول اثنين في اثنين بأربعة، والاثناشر في اثناشر بكام؟ ها؟ مية أربعة وأربعين. يبقى هذا محكوم عليه، تقول أخطأ حتى ولو كان من كان. ليه؟ أنا بمثل باثنين في اثنين بأربعة ليه؟ زي واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو واحد قال ثلاثة يبقى مخطئ. اهي اصول السنه كده. طب انت هتقول بقى لانه شيخ كبير يبقى اذا اكيد عارف دليل فين اثنين باثنين بست، انا اقول فين؟ لو كان يعرفها كان الناس عرفت، لو كان يعرف هذا كان الناس عرفت مثله. كل هذا لانه لا يريد ان يخطئ افضل مدرس رياضيات، لا يريد ان يخطئ افضل شيخ، لا يريد ان يخطئ شيخه. اخطا في مسلمات، في اصول، في أصول نمشي عليها، من خالفها فإنه يحكم عليه. مدد يا رب توحيد، مدد يا دسوقي شرك. اللهم إنا نسألك بمحبتنا لنبيك، مشروع. اللهم إنا نسألك بنبيك، غير مشروع. إذا قصد الذات والنبهات غير مشروع، باللهات مشروع، في مشروع في غير مشروع. لو شيخ هيقول لك والنبي تجيب كذا يبقى غير مشروع، ما تقول الشيخ حافظ القرآن لكن خالف. ودي مسألة مهمة جدا، لو رأيتم المشايخ في الميادين الصباح يبقى هؤلاء مخالفون، ما تقول مشايخ مصلح كل يوم مخالفون، يعني كل هؤلاء خالفوا اللي نزلوا المدينة دول خالفوا. طبعا خالفوا، كيف خالفوا؟ ده آلاف، ده ملايين، ده خمسة مليون سلفي يوم 29/7 اسمها ثورة السلفيين، ونزل محمد إسماعيل ونزل ياسر برامي ونزل سعيد بن عظيم، كل مشايخ اسكندرية نزلوا، دول أخطأوا وانتم اللي أصبتم؟ نقول نعم قطعا جزما طبعا. طيب ليه؟ لان عندنا سطر واحد في كتب اهل السنه والجماعه، وهي ولا نرى الخروج على ائمتنا ولاه امورنا وان جاروا. سطر واحد، سطر واحد، بدلا من ان نعبئ الحافلات والسيارات وننزل خمسة مليون سلفي كما كانوا يقولون. خمسة مليون سلفي، الخمسة مليون صرفوا كام؟ كل واحد صرف 50 جنيه بس، اضرب الخمسين في خمسة مليون بكام؟ بكام يا اخوان؟ ها؟ او شوفوا مش عارفين تحسبوا، شوف كم مليون؟ ها؟ 250 ايه؟ مليون؟ ده اكل. طب السيارات بتاخد كام؟ طب ال 250 مليون طب ما احنا ننفقهم على دعوة سلفية صحيحة، وكتب سلفية موزعة، ودورات سلفية نقيم، وطلبة علم سلفيين نكفله، ده يوم واحد. هم قالوا خمسة مليون، انا بقول اضرب في 50 جنيه. طبعا مفيش حاجه اسمها 50 جنيه، مفيش حاجه اسمها 50 جنيه، لكن انا ببين لك يعني. لكن لو انت خليتها 200 جنيه، مواصلاته باكله وشربه، ها، يبقى 200 جنيه، يبقى كام دلوقتي؟ مليار. يا الله، ده احنا نطقنا المليارات، ده يوم واحد، يوم واحد مليار. طب يبقى نصف مليار، خليه نصف مليار، خليه 100 مليون بس، 100 مليون فقط، ما ننفقهم على الدعوة إلى الله، لكن ننفقهم على دعوة الخوارج. يبقى السلفية أصول، من كان عليها فهو السلفي، من خرج عنها فهو الخلفي. نحن انتقدنا على رسلان وغيره الكلام في حكام الدول الآخرين، مش في حاكمنا. ده في حكام الدول الآخرين ما يجوز، لأن حاكم مسلم وحينما تتكلم فيه تجمع لشعبه مادة تخرج بها عليه. وهل ترضى أن يأتي الدعاة في السعودية يسبون حاكمك ويتكلمون فيه؟ يبقى أنت بتهدئ الناس، ولا يجوز لكم يا ناس أن تذكروا مثالب السلطان والشيخ فلان وعلان وكذا من السعودية بيتكلم في حاكمك وانت تتكلم في حاكمه. فوضى. إذن نجمع للخوارج في هذه الشعوب مادة، وهذا ليس من حق المسلم على المسلم. دعوة السنة تجمع لا تفرق، توجه. العجيب ان مثلا هذا بيتكلم في حاكم قطر او بيتكلم في حاكم تركي، ولو اتصل عليه هو بعد ما خلص المكالمة، لو اتصل عليه واحد من تركيا ولا من قطر يقول له ده احنا حاكمنا ده سيء، ده احنا حاكمنا كذا، هيقول له ايه؟ اسكت، لا يجوز تكلم في حاكمك، لا 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 اسكت. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. يعني هو خلص تسجيل حاكم قطر مثلا سيء، واتصل واحد من قطر من شعب قطر يقول له حاكم قطر سيء، يقول له اتق الله اتق الله، انا اقول انت ما تقولش. هذا يا اخواني هذا اي المناهج هذه؟ مناهج مخترعة، مناهج محدثة. نعم. طيب، ما هي المآخذ على المناهج الدعوية الاخرى الموجودة في الساحة؟ هذا من تمام نصح الشيخ في هذه الرسالة، وهذه الرسالة هذه رسالة مهمة ورسالة طيبة. والحقيقة لو لم يأتينا في الاعتكاف الكل إلى هذه الرسالة لكفى. نعم.
قال وأما المآخذ،
وحتى تعلم أن أهل السنة لا يتكلمون بعواطف، إنما يتكلمون بقواعد وأصول وثوابت وأدلة بفهم سلف الأمة. طيب، ما الذي يؤخذ على منهج الإخوان المسلمين؟ ما الذي يعيب هذا المنهج ويشينه؟ استمع. قال فخذ أولا
منهج جماعة الإخوان المسلمين، ومن دار في فلكهم والتزم منهج دعوتهم من المنظمات الأخرى في البلاد العربية أو الأعجمية، فإن عليه وعلى تصرفات قادته وأتباعهم مآخذ كثيرة، سأذكر بعضها باختصار ليحذرها الشباب المحبون للدعوة إلى الله، ولكنهم فقدوا معرفة منهجها الأصيل لسبب ما، وليقلع عنها كل من كان الحق رائده علما وعملا وشعاره، يعرف الرجال بالحق ولا الحق بالرجال. ومن تلكم المآخذ أولا عدم العناية والاهتمام بعلم عقيدة التوحيد، سواء كان ذلك في باب توحيد الألوهية المسمى بتوحيد القصد والطلب، أو في باب الأسماء والصفات المعروف عند علماء التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات. والدليل على ذلك ما وقع فيه كثير من قادة هذه
الجهة. يعني قال أول ملحظ عدم اعتنائهم بالعقيدة والتوحيد، فإنهم يعمدون إلى ما يسمى بتوحيد الكلمة لا بكلمة التوحيد، فإنهم يقعون قادتهم في التهوين من دراسة التوحيد، ورجعوا ما ذكره التلمساني وغيره في كتبه من الدعوات الشركية، ويقول لا ينبغي لنا نحن نختلف في مسألة القبور وإتيان الأولياء وغير ذلك، بالإضافة إلى أنهم ينتمون إلى طرق صوفية زي حسن البنا كان حصافي طريقة حصافية، ويقول دعوتنا صوفية أيضا صوفية، ولا يعتنون بالفوارق هذه، ولا يعتنون بالفوارق حتى مع الشيعة، وهم محرفة ومفوضة في الصفات، فلا يعتنون بمثل هذا. العقيدة عند الإخوان لا يعتنى بها، لأنهم قوم مشغولون بالجانب الحركي السياسي لا بتنقية العقيدة وتدريس العقيدة السلفية للناس، عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين. نعم.
قال والدليل على ذلك ما وقع فيه كثير من قادة هذه الجماعة من الخطأ في هذين البابين وفي غيرهما من الأمور التي لا تشكل على طالب المرحلة المتوسطة في نظام التعليم الحالي. فهذا قائل منهم يقول مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرب المنبر النبوي الشريف في طيبة الطيبة: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنمي.
نعم.
وهذا صنيع
يخاطب النبي عند القبر ويقول له ذلك في المدينة: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. والنبي عنده شيء أشكو إلى الله، إنما أشكو إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين. الله مو بالنبي، وهذا من القادات. طيب وهذا صنيع؟
قال وهذا صنيع مخالف لما أرشد إليه القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغيرها من النصوص في هذا المعنى كثير، وكلها تدل على أن شفاء المرض ودفع الكرب وقضاء الحاجة لا يجوز طلبها من الخلق، وإنما تطلب من خالق الخلق وحده، كما قال عز وجل وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولم ينقل مثل هذا التصرف عن شخص واحد من أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم عبر تاريخ زمانهم وتعدد أمكانهم أماكنهم وما ذلك إلا لتمكنهم من الفهم الصحيح لنصوص عقيدة التوحيد والفهم الحق لضروب الشرك وصوره المتعددة الظاهرة والخفية. ويقول آخر من قادة الإخوان هدانا الله وإياهم، وهو يرد على السلفيين ما نصه، فلا داعي إذن للتشدد في النكير.
انتبهوا، هذا مقالة المساني المرشد العام للإخوان، يقول فلا داعي إذن، انتبهوا ها،
للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد.
شوف يا أخواني، يقول لا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء ها واللجوء إليهم في قبورهم، تلجأ إليهم، لا تنكر، لا تتشدد في الإنكار، وإلا لجئ إلى قبورهم ليه؟ لأنها قبور طاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. هذا منهج الإخوان المفلسين كما قال بعض العلماء، وليس الإخوان المسلمين، قال المفلسون. وكانوا يحضرون الحضرات، عندهم حضرة كان يحضرها البنا وغيره، هذا نبي قد حضر، وكان البنا بيحكي انه بينتقل من المحموديه الى الدسوق وكذا زياره يوم في الاسبوع مشيا على الاقدام كما هو مدون. ولا تدافع عن الاخوان في هذه المساله، هات دفاعهم عن انفسهم، فانهم لا ينكرون هذا ولا يتبرؤون، وبيقولون تبنى الى الله، هم بيقولون هذا الكلام باطل ونحن من دعاة التوحيد، لا، انما يدافع عنهم ادعياء السلفيه، لكنهم لا يدافعون عن أنفسهم لأنهم لا يرون هذا مأخذا أصلا. ولهذا مقصد الإخوان الحكم، ويتعامل مع أي طائفة، الإخوان ما فيش مشكلة مع نصارى يهود صوفية رافضية. ولهذا لما حكى أبو مصر جابوا إيران، صح ولا لا؟ جابوا إيران مباشرة. نعم.
ويقول أيضا ما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم.
شوف انتبهوا للكلام، يقول الإخواني المرشد العام فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. شرك أكبر، شرك أكبر، يقول ما الداعي أن ننكر هؤلاء، ينفع؟ شرك أكبر. ولهذا القضية احنا مع الإخوان، مش القضية مع الإخوان سياسية يا إخواني، في ناس تأخذ موقفة من الإخوان على اعتبارها بيحرقوا البلد ويضعوا الفساد في الأرض، وهم كذلك، لكننا مشكلتنا مع الإخوان أقدم من حكم إخوان أو من هذا، لا، مشكلتنا مع الإخوان، مع التبليغ، مع أي أحد من الطوائف، مشكلتنا مع الفكر الموجود في الكتب، مشكلتنا مع هذا. ولهذا أدعياء السلفية سكتوا عن كل هذه الأشياء، وقفوا مع الإخوان وقالوا رجال مرحلة، أي مرحلة، وقالوا نضع أيدينا في أيدي الإخوان، أي إخوان، هؤلاء هم، فلا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء، يعني يعتقد فيهم، إنما الكرامات كرامة الولي، نعتقد أن الولي قد يجري الله على ذي الكرامات، هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، لكن هذا الولي ندعوه من دون الله، يقول لا داعي، يقول فما لنا وللحملة على أولياء الله، ما لنا الحملة، وهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذه النقطة أن يفرض الله بالعبادة، ولعدنا قوم هودا قال قوم اعبدوا الله. انتم سمعتم امس سورة الشعراء كل نبي ماذا يقول؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غير، اعبدوا الله ما لكم من اله غير، فاتقوا الله واطيعوا. هذا اخص ما جاء بالرسل ان يفرض الله بالعباده، وهؤلاء يقولون فما لنا وللحمل على هذا. ما لنا والحمله، ماذا بقي لنا من الدين؟ لازم افترض تكون حمله، هذه الحمله تكون بالسيوف، لكن تكون من قبل ولي الامر، من قبل ولي الامر. نعم.
قال اقول ان هذا الانكار العجيب في هذا التعبير الغريب لا يدل بجلال القراء الفضلاء على الجهل الفاضح بأصل الأصول من دين الله البين الواضح. إي والله إن هذا الإنكار على علماء السلف لزلة عظيمة تخالف من على الحق سلف، وتفتح بابا عظيما للدخول في الشرك الذي يجب أن تسد أبوابه وتغلق مداخله وتقطع وسائله وأسبابه في كل زمان ومكان عموما، وفي الأماكن التي فشى في أهلها الشرك والبدع خصوصا، كما هو الحال في العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله من عباده. لقد وقع كثير من الناس في معظم بلدان العالم في تقديس القبور وتشييدها ببناء القباب عليها والغلو في أهلها، كل بحسب هواه وما زينه له شيطانه أم لا. ولا غرابة أن يكون هذا من عوام الناس ورعاعهم، إذ قد وقع في الغلو والتقديس قوم ادعيت لهم الإمامة في العلم والفتوى والقيادة في الدعوة والجهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعتبر قائد آخر من قادات تلك الجماعة أن العقيدة الأشعرية والماتريدية هي العقيدة السلفية التي أجمعت الأمة على صحتها وصوابها، بينما يعتبر علماء السلف أصحاب العقيدة الأشعرية المعروفة فقد ضلوا في كثير من أبواب العلم، لا سيما في باب الصفات الإلهية والإيمان والقدر والنبوات.
يعني إذن الإخوان يعتبرون العقيدة الأشعرية والماتريدية للعقيدة السلفية للأمة أجمعت عليه، ومعلوم أن علماء السلف يقولون عقيدة الأشعرة والماتريدية عقيدة ضالة. نعم.
قال ويعتبر علماء السلف أصحاب العقيدة الأشعرية المعروفة قد ضلوا في كثير من أبواب العلم، لا سيما في باب الصفات الإلهية والإيمان والقدر والنبوات وأفعال المخلوقات وغير ذلك مما سبق لي تدوين شيء منه في كتاب آخر. وعليه يا أخ الإسلام، فإن تقرير هذا القائد المنظر والمؤلف المكثر يعتبر منكرا من القول وزورا، لا يجوز أن يتابع عليه أو يقتدى به في شيء من ضلالاته وانحرافاته. ومن أراد منهج الدعوة الحق فعليه أن يترسم خطى أئمة السلف الذين لا مستند لهم في عقيدتهم ومنهجهم ودعوتهم
ومنهج دعوتهم وجهادهم
وجميع علومهم إلا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى شاعرهم الموهوب: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي. وقبله أنشد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ومنهم قادة آخرون خفي عليهم كفر الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الرافضية.
يبقى الشيخ يكفر الإمامية الإثنى عشرية، الشيخ يكثر يقول خفي عليهم كفر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية جعفرية الرافضة، ومنهم الخميني الشيعي المتعصب صاحب السياسة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، مما جعلهم يعترفون بأخوتهم من المسلمين في الدين. يقول هؤلاء إخواننا ولا فرق بيننا وبينهم، كما مر معكم كلام حسن البنا نفس المسألة. يقول يعني ما في داعي، الأمور التي بين أهل السنة والشيعة أمور يمكن التقريب بينهم فيها، ونحن قلنا بأننا نخالف هؤلاء في الرب والنبي والقرآن والصحابة والشريعة. أما الرب والنبي فقد قال نعمة الله الجزائري هو نفسه يقول إننا لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، لا نؤمن بهذا الرب ولا بهذا النبي. اللي يقر نبيا أن يتخذ أبا بكر صاحبا نحن لا نؤمن به، فلا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي. وأما الصحابة فكفروا إلى النفر القليل، وأما القرآن فقالوا عندنا مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف، وأما الشريعة فلا يؤمن بشيء منه، وضعوا شريعة عنده. هذه معالم 5 أصيلة لا نكتمل مع هؤلاء، لا في الرب ولا في النبي ولا في الدين في القرآن ولا في الصحابة ولا في الشريعة. نعم.
قال ويتهمون من يكفرهم من الراسخين. نعم.
من أكبر دعاة التقريب. نعم.
قال ويتهمون من يكفرهم من الراسخين في العلم بالسذاجة وقلة البضاعة في العلم وسوء التصرف في منهج الدعوة إلى الله وغير ذلك من الصفات الذميمة التي يعلم الله من هم أحق بها وأهلها، أهم قادة الإخوان وأتباعهم أم السلفيون وأتباعهم. ثانيا سقوطهم في حمأة،
هذا فيما يتعلق بالأمر العقيد. يبقى هذه عقيدة الإخوان الخوان لمنهج سلف الأمة. طيب الملاحظة الثانية، طبعا الملاحظة الأولى تكفي في هدم عروش هذا المنهج. طيب الملاحظة الثانية،
قال سقوطهم في حمأة البدع التي سماها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ضلالة، ومنها أولا بدعة الحزبية. إن مما
طبعا بدعة الحزبية ليست خاصة بالإخوان فقط بل كل الجماعات والأحزاب، بدعة الحزبية بدعة التفرق، إن مما لا شك فيه.
قال إن مما لا شك فيه عند أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة أن هذه الأحزاب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضع الحال من البدع المحدثة التي لم يسبق لها.
كلام جميل الحقيقة. العالم السلفي الواضح العبارة مريح، لا لف ولا دوران، إذا كانوا نتعاون معهم في حدود خذ الحق واترك الله، هو ده اللي ضيع الشباب. الأشاعرة هم أهل السنة في الأبواب التي وافقوا، وإذا في الأبواب الأخرى هم خرجوا عن السنة، ما يصلح. ده طبق فيه سم 1 سنتي والطبق فيه طعام كيلو، لا بأس بالأكل من الطبق إذا اجتنبت السم، وعليك أن تتحرى، فإن اجتنبت السم جاز لك أن تأكل. هو فين الصمت هذا يذوب في الطبق وأنا ما أدري فين هذا؟ يبقى الجواب هذا الطبق فيه السم فاجتنبه، لكن إذا كان الأكل بعيدا عن السم فإنه يجوز، وأما إذا تناولت السم فإن هذا محرم لأنه لا يجوز إنسان يقتل نفسه والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، لكن لا داعي أن نفسد طبقا من أجل سنتيمتر واحد سم. يصلح؟ ما يصلح. الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا ضلال يا حق، ليس هناك حق وضلال، ما في مرتبة اسمها حق وضلال. إما حق فنلتزمه، وإما ضلال أيا كانت مرتبة هذا الضلال فنجتنبه. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال إن مما لا شك فيه عند أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة أن هذه الأحزاب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضع الحال من البدع المحدثة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدعوة والدعاة من علماء السلف وخدام السنة وحراس العقيدة السلفية. ومن كان في شك بسبب داء الحزبية مما أقول فليجمع بين يديه كتب سلفنا الصالح، وليضع بين عينيه وفي قلبه تاريخ حياتهم العلمية والعملية، وليجلس بين يدي من آتاهم الله علما وبصيرة لاتباعهم كتاب ربهم واقتدائهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرهم على منهاج السلف من علماء ربانيين وفقهاء محققين ومحدثين ودعاة صالحين ومصلحين. فإن من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله وطلبا للحق ليعلمه ويعمل به فقد أراد الله به خيرا، وسوف يبصر الطريق كما أبصره سلفه الصالح ويقف في مواضع ما وقفوا أولئك أبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. حقا يا أخي المسلم إن التحزب بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة تشقيق لجماعة المسلمين وتشطير للصف المسلم بسبب تعدد ألقابه ومنظماته وجماعاته، ومن ثم وهو الأخطر اختلاف اتجاهات تلك الجماعات والمنظمات في كثير من أصول الدين ومنهج الدعوة التوقيفي مما سبب الضرر الديني والدنيوي على الدعوة والداعية. بل وعلى عامة المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك ولا إخالك تجادل، وإن جادلت فبالباطل، فاحذر يا طالب العلم ويا محب الخير التحزب مع أي جماعة ذات اسم أو رسم أو منهج أو طريقة قد خالف فيها مؤسسوها وأتباعها شيئا من منهج شرع الله ومن صفات حزبه المفلحين وجماعة المسلمين السائرين على الشرع الشريف الأقوم والطريق النبوي الأسلم والأحكم، واعتبر نفسك فرضا من أفراد إخوانك المسلمين كافة.
أليس هذا الذي ذكرناه إخواني وتتفق عليه كلمة العلماء؟ احذر يا طالب العلم ومحب الخير التحزب مع أي جماعة ذات اسم أو رسم أو منهج أو طريقة تخالف منهج السلف. زي يا إخوان الإخوان المسلمون، التبليغ والدعوة، الأشاعرة، الصوفية، المعتزلة، الجبرية، القدرية، حزب الزور السكندري يسمونها الدعوة السلفية، الحزب الرسلاني، المعتزلي، كل هؤلاء يتجنبوا، لا تنتمي لأي شيء. نعم.
قال
طب إذا قالوا الحزب الرسلاني ما يسمى نفسه شيء وأنتم تسمونه الآن مثل من يقول وهابي، فأنتم تعتدون عليه. اعلموا أن الحزبية هي اجتماع حول رأس تتعصب لقول ولا تخرج عنه ولو بدا لك الحق، فهذه حزبية وإن لم تتسم. فالحزبية تمحور حول شخص، حول فكرة بنى خطأها لكنك لا تتركه. تكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، الجهاد، كل هذه جماعات ضل. نعم. يبقى إذن الخلاصة احذر الانتماء لأي جماعة إلا واحدة وهي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. احذر الانتماء لأي جماعة من موجودة الآن. يا طالب الجامعة إذا ذهبت الجامعة جاء لك وفود من هذه الجماعات حتى تنتمي إليه، فاحذر هذه الجماعات. النبي قال في حديث حذيفة في صحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. أما القول بأن هذه الجماعات فيها خير وشر ونتعاون معهم في الخير ونترك الشر، هذا كلام باطل. أو أن هذه الجماعات لا خلاف بينها حقيقي، الخلاف بينها خلاف دعوي في الأساليب فقط، هذا كلام باطل. هذا يقول أدعياء السلفية، لكن أصحاب الجماعات ما يقولون هذا. نعم. يعني الإخوان يقولون نحن والسلفيون واحد؟ أبدا. نعم.
قال: وليس من لازم طلب الإصلاح لنفسك أو الإصلاح لغيرك أن تكون منتميا إلى حزب معين أو جماعة أو منظمة من تلك الأحزاب والمنظمات التي لم يتم تأسيسها على منهج الحق والصواب الذي تشهد له نصوص السنة ومحكمات الكتاب. هذا يا أخي المسلم، وكم للحزبية والدخول في الجماعات والمنظمات المعاصرة من ضرر ديني ودنيوي، لا سيما في الدول المسلمة التي واليها مسلم وله نواب في القضاء بالشرع والسلطة التنفيذية والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور التي يتم توظيفها في الدولة الإسلامية. وهذه بعض الأمثلة التي تجسد مضار الحزبية وتعدد الجماعات والمنظمات. أولا: التنكر من ذوي الأحزاب والجماعات والمنظمات لغيرهم ممن لم يكن من أهل حزبهم أو جماعتهم مهما كان خلقه ودينه وصلاحه، كما صرح بذلك أحد زعماء الإخوان جاسم المهلهل في كتابه للدعاة فقط، حيث قال: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة.
يعني لو وجد أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته، لو وجد أقرأ الدعاء للكتب، لو وجد أشد المسلمين حماسة، لو وجد أخشع المسلم في الصلاة، ودخل عندنا ولم يتقيد بخططنا فلسنا نقبله. الإخوان ماذا يقول؟ بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام. يا الله، وكأن منهج الإخوان هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كأن النبي يقول كلهم في النار إلا واحدة ويا الإخوان. لأن هذا الكلام لا يكون إلا في هذه الطائفة. فلو أن واحدا كان متحمسا، كان قارئا، كان حافظا، كان وخرج ولم يتقيد بما كان عليه النبي والصحابة منهج الطائفة المنصورة في القناجية، فإننا لا نقبل. نحن نقول هذا الكلام اللي هم بيقولونه، لكن في طائفة النبي والصحابة من تبعهم بإحسان، ليس في طائفة الإخوان ولا في طائفة التبليغ ولا في طائفة الدواعش. ولذا شوف الدواعش اللي تسمي نفسها الدولة الإسلامية، الجهاد الحقيقي معه. طب وتنظيم القاعدة اللي مخالف لهؤلاء، الجهاد الحقيقي معهم. ولهذا تقوم حروب بين تنظيم داعش وبين تنظيم القاعدة، ويقتل بعضهم بعضا. هؤلاء هم الحق وهؤلاء هم أهل الحق، والحق من هؤلاء وهؤلاء براء، إذ الحق فيما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ونقول لجاسم هداك الله، لو أنك اطلعت على قول الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أقدمت على تدوين هذا البيان. يقول ابن تيمية عن العلماء والمربين: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا في موافقته في كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل هذا من جنس فعل جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا، ومن خالفهم عدوا بغيا. حقا لقد سبق ابن تيمية بالرد على جسم المهلهل وزملائه وأتباعه كل من كتب ردا عليهم ابتغاء وجه الله ونصرة للحق ورحمة بالخلق. فالحمد لله الذي جعل على الحق نورا وجعل له أنصارا وقبولا ممن أراد الله بهم خيرا، فرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ثانيا: الفرقة الماحقة التي سببها عدم اقتناع كل جماعة بما عند الأخرى من الأفكار والمناهج، وأن كل جماعة ترى أحقية ما هي عليه بخلاف غيرها من الجماعات والأحزاب والمنظمات وهكذا. قال ثالثا: الوقوع في أدواء جمع داء كثيرة من الهمز واللمز والسخرية والأحقاد والإحن من جماعة لأخرى ومن حزب لحزب، وقد نهى الشرع الإسلامي المسلمين عن ذلك كله في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وغير أن أهل البدع يبغضون بقدر ما لديهم من بدع وانحرافات، كما هو منهج السلف رحمهم الله. قال رابعا: التفكك حتى في الأسرة الواحدة أو المؤسسة الواحدة التي توجد فيها هذه الانتماءات. خامسا: التأثير الواضح على الدعوة إلى الله التي لا غنى للبشرية عنها في كل زمان ومكان. قال سادسا: الصد عن معرفة الحق والانتصار له، والتعصب للباطل والوقوف مع أهله جهلا بهما وبالأمور المؤدية إلى كل منهما.
طبعا هذه الجماعات والمناهج المحدثة بينها خلاف، طبعا خلاف قائم بين كل هذه الجماعات، لكنك تجدهم صفا واحدا ضد أهل السنة والجماعة. يعني هم يختلفون فيما بينهم، لكن إن جاء العداء للسنة بيتفق الإخوان مع التبليغ، وده واضح. رأينا الميادين تجمع كل هذه المناهج، ميادين تجمع كل هذه المناهج ضد من؟ المنهج السلفي. ولهذا كلهم يعادون من يسمونهم بالمداخلة. تروح لإخوان يقول لك احذر مداخله، تروح للتكفيرين هم احذر مداخله، تروح للتبلغين يقول لك احذر المداخله، تروح احذر المداخله. لماذا كلكم تتفقون على عداء من تسمونهم بالمداخله؟ لماذا؟ فهم عدو، فهم صديق واحد، وينسون الخلافات التي بينهم اذا كان العداء للسن. العداء للسن. شوف الأشاعرة الصوفية دول، مع الروافض يقربونه، مع الملاحدة، مع التنوريين، إنما إلا السلف. اوعى تكون سلفي، مش مثلا اوعى تكون معتزلي، اوعى تكون خارجي. لما علي الجمعة كان بيدرس وقام ولدين كده أثناء الدرس، فبيعاتبهم: أنت رايح فين؟ اوعى تكون سلفي، اوعى تكون سلفيين، اوعى تكونوا كذا. العداء للسلفيين، السلفيين دول لا يمكن نقبل لهم أبدا. مثل ما كان كبيروهم يتكلم عن مسألة الاستواء في الأيام الماضية دي، استواء وكذا، وبيبين طبعا الاستواء على منهج الأشاعرة، إنما أجل الأشاعرة منهم من فوض الأمر وكذا، ومنهم من قال بأنه أوله بالاستلام. إنما المجسمة الذين يقولون كيت وكيت وكيت، ثم يحذر بقى يقول إيه: هؤلاء الذين أرادوا تفريق الأمة ويقولون بأننا نثبت استواء بذاته على العرش وكذا، أرادوا نفرق الأمة. طب لماذا أنت لا تريد أن تفرق الأمة؟ ها؟ فالعداء نجده عداء منظما إذا كان ضد الدعوة إلى السنة. نعم.
قال سابعا: التأثير الملموس على قانون الأخوة الإيمانية وحكم الولاء والبراء في الله عز وجل، وهذه الأمثلة تعتبر غيضا من فيض. وقد عقد الشيخ بكر أبو زيد فصلا مستقلا لبيان الأضرار الحزبية على جماعة المسلمين في كتابه حكم الانتماء، ذكر فيه 41 مضرة وآفة، فليرجع إليه كل طالب علم ليفيد منه علما وحكمة وبصيرة. قال ثامنا: ومنها بدعة البيعة التي فرضها.
هذا كتاب طيب في بابه، وصنفه صاحبه وكان جيدا في بابه، بيد أنه بعد ذلك صار يبرر لسيد قطب ويهدأ نفسه عن سيد قطب، بل ورد على الشيخ ربيع في ردوده على سيد قطب. فيا ليته مات على ما كان قد دون في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي كانت نافعة في وقتها. لكن للأسف الشديد أنه عاد يدافع عن ردود الشيخ ربيع على سيد قطب، يرد عليه وأنه قد تجاوز في هذا الحد. طب الشيخ ربيع تجاوز في رد على سيد قطب، فما الحق فيه؟ ما الحق سيد قطب؟ هل ضللت وصنفت مصنفا في ضد سيد قطب؟ هب إن الشيخ ربيع تجاوز، يقول لك أجد عناوينا لا تمت ما أدري ألقى فيها، أقول طيب أين الحق؟ دعك من الغلو، فين الحق؟ يعني إنسان قد يرد غلوة لو وجد، مثل ما قال الرسلان في أحد الخوارج: هذا كلب نار، يا فلان يا كلب النار. الخارجي إحنا بنرد عليه، معروف الخارجي كلب النار فعلا، لكن أن نعين واحدا بأنه كلب النار ما يجوز، فرددنا عليه لكونه عيانة، لكننا بينا أنه من كلاب النار خوارج بصفة عامة، لكن لا نعين واحدا بأنه كلب النار. من الذي يشهد لأحد معين بنار؟ النص. فالشيخ بكر أبو زيد رد على الشيخ ربيع وانتشر الرد، والشيخ ربيع رسله وفي الأول أنكر أن كنا هذه كذا وكنت ونصح الشيخ ربيع فأن يبين المراد ويتكلم، ولكن ما تكلم، فرد الشيخ ربيع اللي في كتاب ماتع اسمه الحد الفاصل بين الحق والباطل، وأنا نقرأه قريبا إن شاء الله. نعم.
قال ثامنا: ومنها بدعة البيعة التي فرضها قادة الإخوان المسلمين وجعلوا لها 10 أركان، وهذه البيعة التي يرى قادة الإخوان وأتباعهم وجوبها على كل فرد من أفراد الجماعة بل وعلى غيرهم، يحتمل أن تكون للخليفة المجهول، ويحتمل أن تكون لمن تبوأ منصب الإرشاد العام للإخوان، حيث قال حسن البنا: أيها الإخوان الصادقون، أركان بيعتنا 10 فاحفظوها.
نعم، عندهم بيعة ولها أركان، وهذه يا أخوان في كل الجماعات، لكن قد تظهر بعض الجماعات هذه البيعة وقد لا تظهر، أو قد تسميها بيعة أو قد تسميها طاعة للأمير، لكن جميع الجماعات بتوجب العمل الجماعي، والعمل الجماعي بموجب إمرة، ونرجع إلى طاعة الأمير نتقيد به. ولعلكم أنتم شفتم حزب النور لما أراد كل خطوة يختار شيء لابد نرجع إلى المؤسس، لازم نرجع إلى الجماعة. نعم.
وقال سعيد حوى بعد أن أثنى على المرشدين حسن البنا والهضيبي: وإن لخليفة الاثنين في أعناقنا لبيعة، وهم يسمونها بيعة على البر والتقوى، كمثل بيعة شيوخ الصوفية التي سموها بأسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان من عهد وعقد وميثاق ونحوها. وأما السلف الصالح فإنهم يعتبرون بيعة الإخوان المسلمين وبيعة الصوفيين من البدع المحدثة في الدين، لأن الداعين إليها لا يستندون إلى دليل من كتاب أو سنة أو عمل خليفة راشد أو عمل صحابي جليل أو إلى إمام من أئمة الحديث والفقه، وإن لها آثارا سيئة على جماعة المسلمين، أشهرها أولا حدوث الفوضى بين الناس بسببها، إذ من المسلم به أن أفراد كل جماعة استقلت بلقب ومنهج سيدعون
إلى بيعة زعمهم والالتزام بالوفاء
بما تتم عليه تلك البيعة المحدثة جملة وتفصيلا. وحينئذ سيحل الشقاق محل الوئام والخلاف محل الوثاق، وذلك بسبب تعدد الجماعات والبيعات. ثانيا، جعل شباب الأمة في حيرة من أمرهم، بحيث لا يدري الواحد منهم أو الجماعة إلى أي جماعة ينتمون ولا أي زعيم يبايعون. ثالثا، أنه ينتج عن هذه البيعة التباغض والتدابر والفرقة، وهذه أمور نهى عنها دين الإسلام في غير ما آية وحديث. رابعا، في هذه البيعة الإخوانية تشبه واضح بالطرق الصوفية كما أسلفنا، وإحياء لخرافة الشيخ والمريد في مصطلحاتهم. خامسا، فإنها قد تحمل قادة الجماعة ونوابهم على منع أتباعهم من الجلوس إلى غيرهم من أهل العلم الذين ليس لهم انتماء ولا مؤازرة للجماعة على أساس منهجهم. سادسا، إنه لا يكفي في شؤم البيعة المذكورة بأي اسم سميت وبطلانها أنها بدعة محدثة مردودة على أهلها، لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، ولحديث وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ألا فهل من مدكر؟
إذا وأيضا من أخطر ما يكون في هذه البيعات أنها دولة داخل دولة، لأن الإمرة الحقيقية لقائد الجماعة ليست للحاكم، حاكمهم إمامهم، مثل الإسكندرية، الدعوة الحزبية الإسكندرية سمعوها وطاعتها لقادة الجماعة وليس لإمام البلد. الدعوة الحزبية الإسكندرية لا ترى السيسي حاكما شرعيا، ده متولي الأمر، موظف بس في الدولة برتبة رئيس، زي رئيس السكة الحديد يبقى رئيس مصر، ده رئيس مصر بس، فيقول هو متولي الأمر وليس ولي أمر، رئيس مصلحة بس. وبالتالي فأولئك ليس في عنقهم بيعة للسلطان شرعية، وإذا مات الواحد مات ميتة جاهلية. يا الله يا أخواني، شوف إحنا يا أخواني كالمشي على شوك. الإخوان أترك، اسكندرية أترك، الدواعش لا، الصوفية لا، أشعرة لا، طب كيف تمشي؟ أشواك، لازم ترفع وتشمر، تضع قدمك في المكان اللي ما فيه شوك. ولهذا احنا بنقول نحن في حاجة إلى العلم، نحن في حاجة أن نتعلم، نحن في حاجة أن ندرس هذه الأشياء، لأنه كيف أميز بلا علم؟ كيف أرد بلا علم؟ فهتقول أنا رجل، أنا في حالي ما يجعل بالحاجات دعم الشيخ. طيب وغدا دخل ولدك الجامعة وجاءك إخوانية، يا شيخ الحقني ده ابن جئ، ما تعرف، مش انت اللي قلت ماليش دعوه بالحاجات دي، ده بس ابني. يعني لما صار ابنك، ما هو ابناء المسلمين من؟ او غاب ابنك عند واحد صاحب اسبوعين وجاء خبره ده كان في سينة وقتل في سينة، الحق ابنك كذا. ليه؟ لانه دخل على مواقع واقتنع بالفكر، فكر بيت المقدس وقتل، وانت جالس في بيتك فوجئت، ايه ابنك اسمه طلع في الذين فجروا مديرية الامن في المنصور. ليه؟ لانك انت ما ربيته، انت علفته، بس علفته طعام شراب لباس، علفته لكن ربيته. تقول مالي دخل؟ لماذا؟ نار تستعر في البلد، تقول حمنا لمش بيتي، مالي دخل انا، روحي يطف ولا ما طفوش، وصلت النار الى بيتك، حرقت بيتك، هتقول يا ناس اغيثوني. انت اغثت من حتى يغيثك الناس؟ معظم النار من مستصغر الشر، والولد في البلد ينحرف فكريا يفسد بلدا، يفسد بلدا، هيجلس ويدرسهم ويجمع الأولاد في المسجد ويربي الأولاد، مدرس في الابتدائي أو مدرس في الإعدادي أو مدرس في الثانوي أو مدرس في معهد كذا، يفسد قرية. يبقى لازم كلنا نتعلم ونقف ضد هذا الشر. فيروس كورونا العالم كله وقف لأن في أموات، ميزانيات العالم تحولت لمقاومة كورونا، مطارات العالم توقفت، الدنيا كلها وقفت، لأن يا موت يا حياة، وكل دولة دبرت أمورها عبر منصات. ما تخيلنا أن أحدا يحج، أنه يصلي في الحرم، أنه يأتي الروضة، أنه يطوف بدخول على المنصة، يشتري من بقالة بالدخول على المنصة، راح بقال الفونية ادخل الأول على البرنامج. يا الله. أما إذا كان موات قلب وفساد قلب فالناس لا تأخذ هذه المحترزات. فكورونا أفتك للأمة أو الضلال الذي تنشره هذه الجماعات والطوائف. كورونا تميت بدنا، لكن هذه الضلال تميت قلبا. وزي ما ذكر الشيخ حسام في الخطبة اليوم، هذا في من سقى كلبا، وأقول أنا فكيف بمن سقى قلبا؟ هذه سقط كلبا فدخلت الجنة لما رحمته، كيف بالذي سقى قلبا؟ قلبا هداية وسنة فحي، أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا نهر يمشي به الناس. فالواجب أن الناس تحذر تنتبه، وما في أحد سينجو، لا فلاح ولا أمي ولا كذا. خذ ابنك، أنت أمي، خذ ابنك وروح للشيخ فلان تعلم عنده، إن واسأل عن الشيخ السلفي. بس أنا ما أعرفش يا شيخ، وأنت تعرف في الطب؟ لا. وما رحت للطبيب في زقاق في القاهرة والإسكندرية عشان تعمل عملية عنده، عملت إيه؟ أنت تعرف في الهندسة؟ لا. وما أنت جبت أحسن مهندس ليه؟ وفي حد فينا فلاح وقت الدرهم والدينار والمصلحة؟ مش فلاح، بتلاقي خبير. الفلاح بيتعلم، الأم ده بيتعلم. إذا مس الأمر درهم ودينار ومستقبل حياتي وأولادي. نعم، الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: إذا علم ما دونته في هذه الفقرة وهو معلوم قبل هذا عند علماء السلف، فاعلم حفظك الله ورعاك أن البيعة الشرعية في ديننا الحنيف هي بيعة تنعقد بموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة، كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين، ومن سار على نهجهم ممن ولاه الله أمر الأمة الإسلامية كلها أو بعضها ولو في جزء من أرض الله.
جزا الله خير علماءنا، كلام واضح مريح يا أخوان. يقول البيعة عندنا تنعقد بموافقة أهل الحل والعقد، ليس بيع الجماعات ولا أفراد. نعم.
بموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة، كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين، ومن سار على نهجهم ممن ولاه الله أمر الأمة الإسلامية كلها أو بعضها ولو في جزء من أرض الله لم يستطع أن يجاوزه إلى غيره. وكذا من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق المصاولة والغلبة واستقر له الأمر وأصبح ذا سلطان وقوة وشوكة.
واستقر له الأمر وأصبح ذا سلطان وقوة وشوكة، إنما في حال النزاع لا يكون ولي أمر. واحد يقول الحوثيون دلوقتي ولاة أمور؟ لا. واحد يقول حماس ولاة أمور بسيطروا على غزة وكذا؟ نقول لا. ليه؟ أولا هم ما اعترفوا أنهم ولاة أمور، هم يقول لسنا دولة، لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بلا غزة. هم قالوا نحن ولاة أمور، قالوا احنا حركة، فكيف جعلتهم ولاة أمور؟ الأمر الثاني أن نزع بعض الأمور من ولي الأمر بالمنابذة لا يجعلهم ولاة أمور، إنما ولي الأمر الذي يكون له الشوكة والسلطان الذي يحصل اعترافه به والتمكين وينفذ أمره في الناس. نعم.
قال: واتجه إلى السعي في إصلاح الدين والدنيا بحيث يقيم الحدود وينفذ الأحكام الشرعية ويؤمن السبل ويرعى أحوال الرعية، جاعلا نصب عينيه وجوب حراسة العقيدة وصيانة الأعراض وحقن الدماء وحفظ الأموال، ويقيم في الأمة علم الجهاد وشعائر العبادة كالحج والجمع والجماعات وغيرها من الأمور التي لا تقوم إلا بوجود الإمارة ذات النفوذ المذكور، فهذا أيضا يجب السمع والطاعة له والتعاون معه في كل ما هو من شأنه.
شوف الشيخ دايما الإمارة ذات النفوذ المذكور، والأول أصبح ذا سلطان وقوة وشوكة، دي ضوابط. جزا الله خيرا. نعم.
قال فهذا أيضا يجب السمع والطاعة له والتعاون معه في كل ما من شأنه صلاح الدين والدنيا، ولا يجوز الخروج عليه بحال بحجة أنه وصل إلى الإمارة بطريق الظلم والقهر لمن كان قبله، ولا مانع يمنع من مبايعته بعد أن يمكن الله له في الأرض ويصبح صاحب شوكة وسلطان، لا سيما إذا كان ذا اهتمام بأمر الدين والدنيا. ولا يشترط أن يكون سلطانه وولايته على الدنيا كلها لعدم قدرته على ذلك. ولقد أبعد النجعة من يرى أنه أن ألا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنين المنتظر الذي سيأتي في آخر الزمان كما صرح
المهدي. نعم.
كما صرح بذلك بعض طلبة العلم المعاصرين في كتب مطبوعة وأشرطة منشورة. تنبيه، أما نحن في المملكة العربية السعودية علماء وعقلاء وعامة،
فإن يعني بعض الشباب يعتقد أن ما في إمرة لأي حاكم فرعي، الإمرة كل حاكم يحكم المسلمين كلهم، إذا وجد هذا بايعناه. أما هذه الإمارات الموجودة في البلدان ليست شرعية، لأن لازم يكون خليفة المسلمين جميعا، وهذا الكلام خلاف الإجماع، فقد انعقد الإجماع على أن كل رئيس بلد له حكم الإمامة العامة. طيب نقف عند التنبيه ونكمل بعد العصر إن شاء الله.